بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 139، فضل الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان إمداد السلفي بأصول وقواعد في المنهج السلفي للشيخ عبيد الجبري حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التمهيد، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأبناء، اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أنه في كل زمان وفي كل مكان أن يهيئ الله سبحانه وتعالى من ينصر دينه ويعلي كلمته ويدعو إليه على بصيرة، كما أنه في مقابل هذا ينبري من ينبري من أهل الأهواء الذين يناصبون السلفية وأهلها العداء. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير، لن يضيع دينه ولن يضيع من يبتغي غير ما جاءت به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض.
نعم، هذا كتاب آخر غير الماضي، هذا عالم آخر غير الماضي، ولكن انظر، الدعوة واحدة والطريق واحد، ولكن كل يعبر عن هذا المنهج وهذا الطريق الواحد بعباراته، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة أن دعوتهم واحدة وأن أصولهم واحدة وأن أدلتهم واحدة، لأن الحق واحد لا يتعدد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والنبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا صراط الله، وخط خطوطا معوجة عن يمينه وعن يساره، قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سبيل الله واحد، هذا سبيل الله واحد مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله معوجة، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالسبيل واحد. يقول الشيخ هنا أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن يكون هناك دعاة للخير وللسنة يدعون إليها ويذبون عنها، وهناك دعاة للبدعة يدعون إليها وينافحون من أجله. هذه السنة تبقى إلى آخر الزمان، صراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل. نعم.
فالله سبحانه وتعالى لم يجعل أحدا سفيرا بينه وبين خلقه يبلغهم عنه شرعه سوى من اصطفاه من النبيين والمرسلين. ولئن كان في بعض الأزمنة والأمكنة تعصف من الناس عاصفة الهوى ويستوحش كثير من أهل السنة لكثرة مخالفيهم، فإنه يسليهم ثلاثة أمور. الأمر الأول في قوله جل جلاله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فمن استوحش لكثرة المخالفين ووجد الغربة
على من يستوحش لكثرة المخالفين ويجد وحده غريبا في الطريق، فليسلي نفسه بأمور. أول هذه الأمور، نعم،
في قوله تعالى: ومن يطع الله،
يستحضر معية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فحسبه أنه مع النبي والصحابة وأنه على طريقه، ولو لم يجد في بلدته رجلا واحدا. إن إبراهيم كان أمة قانتا وهو وحده، والنبي يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، فقد يأتي النبي وليس معه أحد. نعم.
فمن استوحش لكثرة المخالفين ووجد الغربة لقلة السالكين مسلكه إذا تذكر أن رفاقه على الطريق على طريق الحق والهدى أولئك الأصناف الأربعة زالت عنه الوحشة وأصبح قوي العزيمة مشدودا بهم أزره، لا يخشى في الله لومة لائم ولا تزعزع ثقته بنصر الله لجنده كثرة الهالكين ولا قلة السالكين، لأن أولئكم الصفوة هم خير عباد الله من البشر، فمن كان رفيقه خير عباد الله فلن يستوحش بل يزداد ثباتا وصبرا ويقينا وقوة. الأمر الثاني ما جاء في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، وهو مخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وقد جاء فيه فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فلنتأمل في هذا الحديث قليلا، فهذا النبي الذي جاء وليس معه أحد إلى من بعث؟ إلى أمة أم إلى غير أمة؟ بل إلى أمة، بعث بماذا؟ ألم يكن مبعوثا
يعني
ذلك؟
ما بعث إلى رجل فعصاه الرجل، نقول الرجل عصاه، لما بعث إلى أمة بعث إلى جماعة. نعم.
بعث بماذا؟ ألم يكن مبعوثا ذلكم النبي الذي لم يجبه أحد، أو النبي الذي أجابه الرجلان أو الرهط وهم من الثلاثة إلى العشرة أو إلى التسعة؟ ألم يكونوا جاءوا بالهدى ودين الحق؟ ألم يكونوا أعظم الناس مكانا عند الله سبحانه وتعالى؟ فما أظن أحدا منكم يخالفني في الجواب ببلى، فكيف بمن دونهم ممن يدعو إلى الله على بصيرة؟ وثانيا هذا الحديث فيه دليل على أن العبرة ليست بالكثرة بل العبرة في إصابة الحق، وقد تفطن إلى هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذ قال في مسائله على الباب والحديث ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وهذا المعنى يزيده وضوحا حديث افتراق الأمم الذي هو صحيح بمجموع طرقه، فقد جاء في بعض طرقه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة.
إذن ستخرج في هذه الأمة 73 فرقة، فكم فرقة من 73 على الحق؟ لو قلنا 10 على الحق قلنا هؤلاء قلة، يعني 10 على الحق و63 على الباطل. طيب لو قلنا 5 قالوا هذا زيادة، ما في إلا 5 فقط، كيف وهي واحدة؟ لا 10 ولا 5 بل هي واحدة، يعني 1 إلى 72، وثنتان وسبعون فرقة تلك الأصول، ولكن تحت كل فرقة فرق، فتحت الخوارج فرق وتحت الشيعة فرق وتحت المرجاء فرق، فإذا ضربت هذه الأعداد وحسبت الرؤوس والأذناب والمتبعين والمتبعين، لو حسبت هذا لوجدت أنه ربما ما خلت قرية ما خلت بلدة، بل لا نريد أن نقول ما خل بيت من هذه التقسيمة. ولهذا انظر إلى أي بيت الآن تجد هذا مذهبه كذا وده فكره كذا وده فكره كذا وده فكره كذا، تجد أفكار متعددة، ممكن تجد العلماني، ممكن تجد إخواني، ممكن تجد الحزبي، ممكن تجد الصوفي اللي يقول مدد يا بدوي، واحد ما يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، أموات يدعون من دون الله. تخيلوا في بشر الآن ممكن يقول هذا، يأتي إلى ميت يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين، تم تجيب 10 جنيه يرميها على المقبرة ديت، يقول لك دي قلة عقل، يقولوا ليه يا أخي الميت ينتفع، عايز يصرف عايز يروق نفسه، يديله 10 جنيه يقول لك أعوذ بالله ميت يا أخي، تقول لي كذا، طب ما هو أنت ميت، لماذا بدويك حي وحسينك حي وهذا الميت ميت؟ لماذا؟ لماذا؟ ثم بالله عليك أنا أسألك سؤالا، يا من تبع حسينا تروح تضع الأموال عند الحسين وعند البدو، أنا أسألك سؤال، البدو بياخد منها حاجة؟ الحسين بياخد منها حاجة؟ سألت نفسك من الذي يأخذ هذه الأموال؟ إنهم الذين يدعونك إلى هذه القبور، الذين يدعونك إلى القبور هم الذين يأخذون بالأموال. أنا شايف دلوقتي واحد ناس ممكن تجيب لي ملايين ممليانة وأنا قاعد في البيت وأقول تعالوا يا جماعة ده أنا عندي في العزبة هناك ديت، طلع ما تعرفوش ده في سيدنا أبو سريع هنا، سيدنا أبو سريع ده كان رجل أيام أبو مسلم الخراساني، وكان الرجل ده كان والي من أولياء الله، ده مرة جم مش عارف يجي وراه، راح طار راح عمل راح سوى زي عندكم بشبيش جنبكم اهي، فيها سيدهم أبو دراع. إيه أبو دراع ده؟ دراع كان رجل مجاهد يقاتل في سبيل الله ولي من أولياء الله، وبعدين راح الاعداء راح يضربينه ام ضربوا ذراعه راح طاير لغايه ما جيب شبيش جنب مسجد اللطيفه هناك. قاموا جايبين عرق خشب نصبينه وحاطين عليه 5-6 لمبات نور نيون وبقى سيدك ابو دراع. والله سيدهم ابو دراع هنا حد لم شبيش من الاخوه سيدهم ابو دراع هنا سيدهم ابو دراع لما كان بيقاتل طار دراعه جاء في المكان ده. من الذي سيأخذ اموال سيدك ابو دراع؟ انما من دعا الى سيدك ابي دراع. طيب هؤلاء اموات، قال الله عنهم والذين يدعون من دون الله اموات غير احياء. وقال الله عنهم الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايد يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو تولى الصالحين. فمن الفرق اللي من 72 فرقة، الفرق اللي عندها ضلال مبين هي فرقة من يا اخوان؟ فرقة الصوفية التي تجعل دينها عند القبور وعند الاموات. دول اولياء اولياء. طب الاولياء يشفون، الاولياء يجيبون الدعاء، الاولياء يرفعون الكرب، الاولياء يشربون النفح، الاولياء يجيبوا الاولاد، الاولياء يشفوا الاولاد. قل يا الله ويمسك الله بضر فلا كاشف له الا مين؟ الا هو. وقال ربكم ادعوا بدويا او حسينا ادعوني استجب لكم. ولهذا فمن دعا غير الله فقد اشرك بالله، ومن نذر لغير الله فقد اشرك بالله، ومن ذبح لغير الله فقد اشرك بالله. قال الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. اياك ان تموت على الشرك، لانك لو مت على البدوي والحسين ودعوة هؤلاء، لو مت على هؤلاء دخلت النار وخلدت فيها، فان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ايه يشاء. فكل طائفة من هذه الطوائف لها فرق عديدة، فطائفة واحدة من بين هذه الطوائف والفرق على الحق. اذا هذا يحتاج الى تنقيب يا اخواني، يحتاج الى تنقيب ويحتاج الى تفتيش. واعلم ان على الحق نورا، وان مذهب اهل الحق سهل، سهل ويسير، لكن على من سهله الله عليه وبصره الله عز وجل به وهداه اليه شرح صدره له. نعم.
قال وقد فسرها ابن مسعود
رضي الله عنه. انك انت غير مقتنع بمنهجك، اي طائفه مش مقتنعه بمنهجك. يعني نروح مثلا للشيعه دول، ايه اللي عندكم؟ انتم مقتنعين فعلا؟ مقتنعين ان علي ده هو الرعد والبرق وكلام من ده؟ انتم مقتنعين ان في واحد اسمه محمد العسكري اللي هو المهدي المنتظر ده في سرداب غايب عمره سنتين ولغايه النهارده عايش موجود؟ انتم مقتنعين بالكلام ده؟ مذهب لا يقنع عقلا. تروح للصوفي قاعد عند القبر ميت، انت مقتنع ان القبر ده يعمل لك حاجه؟ فكل طائفه من هذه الطوائف يا اخواني لا تقنع عقلا صريحا، ولا ترد ولا تستجيب لنقل صحيح، يخالفون النقل والعقل ما عندهم. نعم.
قال حفظه الله وقد فسره ابن مسعود رضي الله عنه فقال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك فإنك حينئذ الجماعة. وفي رواية أخرى ضعيف إسنادها لكنها صحيحة المعنى والشواهد عليها كثيرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الواحدة قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالشواهد إن لم تكن متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم على معنى هذه الرواية فإنها مستفيضة. فبان بهذا التقرير أنه لا عبرة بغير إصابة الحق، ولا عبرة بغير السداد في الأقوال والأعمال. وهذا السداد هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الأثر الذي يصحح رفعه بعض طلاب العلم، وذلكم الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
وهذا أيضا صحيح المعنى، ولو ما صح إسناده فهو صحيح المعنى. نعم.
فإذا
قال في الحاشية صححه الإمام أحمد، صح الإمام أحمد أنه يصححه. نعم.
فإذا تقرر هذا وتحصل
صحيح من جهة المعنى. نعم.
فإذا تقرر هذا وتحصل لدينا أن العبرة كل العبرة والميزان الحق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينصب أحدا من البشر قدوة حسنة لذاته سواه، كما قال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقبل أن ننتقل إلى بعض القواعد في المنهج السلفي، أريد أن أعرف المنهج السلفي. وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين: الأول في السلفية، الثاني في تحديد هذا المنهج، ما هو وما معناه؟
نعم يا أخواني، إيه السلفية يا أخواني؟ إيه حدود هذا المنهج؟ هل السلفية جماعة من الجماعات؟ هل السلفية سلفية فلان أو علان أو كذا؟ هل السلفية دي حزب من الأحزاب المعاصرة؟ هل لها قائد ولها أمير ولها أصول؟ زي ما نقول مثلا جماعة الإخوان، جماعة الإخوان من مؤسسوها؟ حسن بنا، في يختلف أحد في هذا؟ في واحد يقول جماعة الإخوان ما أسس حسن بنا؟ معروف كل الدنيا تعرف أن مؤسس هذه الجماعة حسن بنا، وعليه فهذه الجماعة جماعة من منذ 80 سنة بس. فإن قالت نحن الحق المحض، قلنا وعلى أي شيء كان الناس قبل حسن البنا؟ على حق أم على باطل؟ إن قلتم كانوا على حق، قلنا هيا بنا نرجع إلى المصدر، وأنا هاخد التابع ليه؟ تم نرجع إلى المصدر الأساسي. جماعة التبليغ من أسسها؟ محمد إلياس. يختلف في ذلك اثنان؟ أبدا. نسألهم نفس السؤال: ماذا كان الناس قبل محمد إلياس؟ إذن هذه الجماعة من 100 سنة، هذه الجماعة من 80 سنة، هذه الجماعة من 30 سنة، هذه الجماعة من 40 سنة، وكل هذه الجماعة تدعنا على الحق المحض. طب ماذا كان الناس قبل هذه الجماعات؟ كانوا على باطل، فجاء هؤلاء بالحق. ولهذا نسأل سؤالا، والنبي يقول: من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما سنه فهو رد. فنسأل سؤال: الجماعات دي كانت على عهد رسول الله؟ النبي قال: من أحدث في أمرنا هذا منه ما ليس منه فهو رد، يعني مردود، يعني باطل، يعني كل شيء لم يكن على عهد رسول الله فهو باطل. طيب نسأل سؤالا: الإخوان كانت على عهد رسول الله؟ التبليغ كان على عهد رسول الله؟ داعش، المرجئة، الخوارج، كل هؤلاء ما كانوا على عهد رسول الله؟ إذن كل هؤلاء على باطل. لا، لأن الضابط الذي ينبغي أن تنضبط أنت به قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلامية. هل مات النبي والدين ناقص؟ طيب إذن إيه اللي هيكمله الإخوان أو اللي هيكمله التبليغ أو يكمله هذه الجماعات؟ ما الذي؟ يبقى الدين ما كان عليه النبي والصحابة، وعليه السلفية ما كان عليه النبي والصحابة، هذا السلفي. إذن هذه السلفية حين يقال سلفية ليس هي سلفية فلان ولا علان أبدا، إنما سلفية النبي والصحابة. فأيما جماعة لم تكن على عهد رسول الله فليست جماعة ناجية ولا طائفة منصورة ولا فرقة ناجية، إنما الجماعة التي كانت على عهد رسول الله وجماعة النبي والصحابة هذه الجماعة المعصومة. طيب أنا الآن تبع من؟ ما أتبع جماعة، أتبع النبي والصحابة. إذن أنا مع جماعتي الأولى وهي جماعة النبي والصحابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إلا واحدة قالوا من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، هي جماعة النبي والصحابة، فأكون على ضربهم وعلى وأكون على منهجهم. واحد يقول: تم حسب بأنه ما كان على النبي والصحابة، نقول على النبي والصحابة وهو كان طريقة حصافية، طريقة حصافية صوفية موجودة في مذكرات حسن البنا، كان يروح الموالد وكان بيحضر الحضرات، وهو اللي أنشد الشعر هذا النبي قد حضر موجود، وهو اللي بيقول نحن دعوة سلفية وحقيقة صوفية وكذا وكذا. اليوم أنا قرأت لسه لاسمه يوسف القرضاوي على تويتر، عنده حاضر تغريدة كده شوفوها، أقولها لكم بالمرة، سبحان الله، هذا يوسف القرضاوي لسه جاي يوم، اسمع بقى يوسف القرضاوي ماذا يريد يوسف القرضاوي؟ يقول: نحن نريد سلفية متصوفة ومتصوفة متسلفة، يقول نحن نريد أن إيه؟ أن نعالج جفاء السلفية، نرطب جفاء السلفية بروحانية الصوفية، ونضبط تثيب الصوفية بالتزام التسلف. هات يا ابن العبارة بالضبط عشان تاخدها بقى بالسند العالي اهو، السند العالي. هذا يوسف القرضاوي، هذا الإخوان المسلمون. يوسف القرضاوي يقول على صفحته: نحن في حاجة الأمة في حاجة إلى سلفية متصوفة، الأمة في حاجة إلى أبيض أسود، الأمة في حاجة إلى حق باطل، الأمة في حاجة إلى نور ظلام، إلى سلفية متصوفة. ترجم العبارة دي، أنا أتحدى واحد يترجم هذه العبارة بحق. إيه سلفية متصوفة؟ صوفية دي قبور، دعوة غير الله صح، والسلفية دي أصول، قال الله قال رسول بفهم السلف. إزاي بقى تبقى الصوفية سلفية والسلفية صوفية؟ فنحن في حاجة إلى سلفية متصوفة وإلى صوفية متسلفة، نرطب جفاف السلفية. جفاف السلفية تحتاج إلى إيه؟ ترطيب. جفاف جفة، صور، قال الله قال الرسول قال ابن عباس قال المجاهد، ما بتحركوش. السلفيين دول قوالب قديمة، حدش يقدر يزحزحهم، تيجي تزحزحهم لك أبدا أظل. فاحنا محتاجين نرطب ايه بقى؟ نرطب جفاف السلفية بروحانية التصوف. طب ايه الروحانية بقى اللي عند التصرف؟ شيل الله يا ست، شيل الله يا ام العواجيز، روحانية ست تعيش هيمان فناء، واخد بالك، عشق تذوق وجد كده، أدر روحين تصوف. ونضبط تسيب الصوفية بالتزام التسلف، بس ما تسلف، بالتزام الايه؟ عشان يمشي مع التصوف والتسلف، تصوف تسلف، متصوفة سلفية. فنحن في حاجة الى سلفية متصوفة والى صوفية متسلفة، نرطب جفاف السلفية بروحانية التصوف، ونضبط تسيب السلفية الصوفية بالتزام التسلف. طبعا اللي بيقوله ده يوسف القرضاوي مش بعيد عن بيقوله حسن البنا. حسن البنا بيقول برضه احنا علاوات سلفية صوفية الى اخره، نصرانية مفيش مشكلة، مفيش بقى اشكال، نائب نصراني عادي الى اليوم، مفيش مشكلة، لا اشكال في هذا. هذا المنهج يا اخوان، بالله عليكم يا اخواني، بالله عليكم، ابي هذا يقتدى؟ ابي مثل هذا يقتدى؟ يعني الشباب النهاردة، أنا أجي أعلمكم النهاردة، أعلمكم سلفية متصوفة؟ أعلمكم صوفية متسلفة؟ أو أعلمكم كتاب سنة فسلف الأمة؟ قال الله قال الرسول قال أصحاب ديننا، الروحانيات الصحيحة، المنهج السديد، التربية الراقية، الجهاد المضبوط، الدعوة على بصيرة. لأن بعض الناس قال لك أنا برضو أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي، أنا سلفي المنهج، أنا صوفي الروحانية، أنا تبليغي الدعوة، أنا إخواني التنظيم. هذا كله كلام باطل يا إخواني، إذ لا تجتمع الأضداد، فالضدان لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان معا، إنما إذا وجد هذا انصرف هذا. لليل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل في فلك يسبحون. السلفية لا تقبل مشاركة، السلفية الحق المحض، وما سواها باطل، إما محض وإما جزئي. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ما فيش رد بين الحق والضلال، لكن الضلال ده إيه؟ بركات، لكن إما حق وإما ضلال. فماذا بعد الحق إلا ضلال، ده كلام ربنا. فإذا كان السلفية حق يبقى ما عداها ضلال، وإذا كان الصوفية حق يبقى ما عداها ضلال، إنما ضلال وحق لا يمكن يجتمعان أبدا. فماذا بعد الحق إلا ضلال، والنبي قال إلا واحدة، ما قالش اثنين، ما قالش ثلاثة، ما قالش أربعة، إنما واحدة فقط، واحدة. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يبقى دعوة القرضاوي دعوة باطلة، دعوة باطلة. لكن دعوة الإخوان أصلا، هذه دعوة الإخوان، ده اللي قاله حسن البنا، طريقة صوفية سلفية صوفية، ده طريقة حسن البنا، طريقة حصافية. نعم.
وتعريف المنهج السلفي يستدعي منا شيئين، الأول في السلفية، الثاني في تحديد هذا المنهج ما هو وما معناه. فالسلفية لغة نسبة إلى من سلف بمعنى مضى، فيقال للماضي السالف، وإذا أمضى الإنسان شيئا قيل له أسلفه، وفي الحديث أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما أمضيت من قبل. وفي الاصطلاح كل من مضى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أثره من أصحابه وأئمة التابعين ومن بعدهم. وإذا أطلق لفظ السلف الصالح فإنه لا ينصرف أولا إلا إلى القرون الثلاثة المفضلة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. وعلى هذا ينزل المحققون من أهل العلم حديث خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما في معناه من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة السلفية بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، مثل السعيدين والشعبي وعكرمة ومجاهد، ومن أتباع التابعين كالأئمة الأربعة والأوزاعي والحمادين والسفيانين والليث ابن سعد وأبي عبيد القاسم بن سلام والبخاري ومسلم، ومن سلك سبيل هؤلاء فإنهم أئمة السلف الصالح. واعلموا بارك الله فيكم أن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في زمان أو مكان، فلم يكن
اسمع الكلام اهو إن السلفية لم يؤسسها أحد من البشر في زمان أو مكان، يعني يقصد بعد رسول الله، إنما السلفية دي مؤسسة من عهد رسول الله. فلم يكن، أو اللي بقول لكم وهابيين، اسمع، فلم يكن الشيخ محمد بن باز مع أخيه الإمام محمد بن مسعود مؤسسين للسلفية، ما كانوش مؤسسين للسلفية، بعد باز مش جماعة أسسها، ولا من قبلهم من أهل العلم وأمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنفية مؤسسين لها، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته. السلفية ما أسسهاش ابن تيمية، ولا أسسها أحمد، ولا أسسها ابن عبد الوهاب، إنما دول دعاة تابعون لما كان عليه النبي والصحابة. السلفية إن جعلت نسبتها إلى غير النبي فليست سلفية. ولهذا أيما جماعة تقول فيها مؤسسها فلان يبقى جماعة باطلة. فإن قال قيل تم الوهابية هو، نقول ما في حاجة اسمها وهابية، ده أعداء الإسلام هم اللي قالوا هذه وهابية، إنما ابن عبد الوهاب ما دعا إلى غير جماعة النبي والصحابة. ولهذا نقول من اليوم وإلى 100 سنة قادمة، من أراد أن يجيب عن هذا السؤال فأت به، ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن أعداء الإسلام من الصوفية هم اللي قالوا دي وهابية ودي وهابية ودي مذهب نشأ في الجزيرة. ما فيش مذاهب يا أخوان، أنا بقولك هو مش ده مذهب، أنت قول لي الإخوان خالفوا فيه أقول لك، لكن ابن عبد الوهاب خالف في ماذا؟ ما الذي خالف ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
فلم يكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أخيه الإمام محمد بن سعود مؤسسين للسلفية، ولا من قبلهما من أهل العلم وأئمة الدين ودعاة الحق إلى هذه الملة الحنيفية مؤسسين لها، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ومن قبله من الأئمة الأربعة، ومن سميناه من الأئمة ولا التابعون ولا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا من مضى من قبله من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، بل هي من عند الله جاء بها النبيون والمرسلون، بلغوا عن الله ما أراده من العباد شرعا، ومن بعدهم من أصحابهم ومن أتباعهم، فمن بعدهم دعاة إلى الله وفق هذه السلفية. ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى النص، فجميع أقوال الناس وأعمالهم من ميزانها عندنا شيئان، النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل منهم.
فمن وافق؟
ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به من قول أو فعل كائنا من كان، ثم إن كان هذا المخالف أصوله سنة ودعوته سنة وكل ما جاء عنه سنة، فإن ما خطأه يرد ولا يتابع على زلته وتحفظ كرامته، وإن كان ضالا مبتدعا لم يعرف للسنة وزنا ولم تقم له عنده قائمة مؤسسا أصوله على الضلال، فإنه يرد عليه كما يرد على المبتدعة الضلال، ويقابل بالزجر والإغلاظ والتحذير منه إلا إذا ترتبت مفسدة أكبر من التحذير منه. وأما المنهج السلفي فهو اتباع كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والتمسك بذلك قولا وعملا، هذا هو المنهج السلفي وهو الطريق السلفي وهو مسلك أهل السنة والجماعة، لأن السلفية لها عدة مسميات ولا اختلاف بينها في المعنى، فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل السنة والجماعة. إن سألت أيها المسلم
وأهل الأثر، نعم،
وإن سألت أيها المسلم
ما السنة، ما الاسم له إلا السنة، ولا خلاف السنة أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة والجماعة، كل هذه إنما هي ألقاب لشيء واحد وهو الإسلام الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولهذا لو تحولت حتى هذه المسميات إلى أحزاب، يبقى سلفية اسكندرية، يبقى سلفية مطروح، يبقى سلفية القاهرة، يبقى السلفية اللي تتبع ياسر برامي، يبقى السلفية اللي تتبع محمد مقصود، يبقى السلفية اللي تتبع محمد حسان، يبقى السلفية اللي تتبع، هذه حزبية وليست سلفية، هذه حزبية وليست سلفية، ولا تختلف عن أي جماعة من الجماعات. إنما السلفية اللي بيحاكم شيخك فيها إلى ما كان عليه الأوائل، نعم شيخي حبيب إلى قلبي ولكن حقه أحب إلي من شيخي، شيخي ربطني بمنهج أنا أحاكمه إليه، شيخي ما أنشأ لي منهج ولا أحدث لي منهجا، شيخي ربطني بمنهج، ولهذا فشيخي يقع على ميزان هذا المنهج. نعم نعم، لا هو يعني هو طبعا هو المؤسس للسلفي، هو المؤسس للسلفي، هو مؤسس طبعا السلفي، وهو النص قال الله قال الرسول، لكن يقصد يعني منهج رباني يعني منهج الأنبياء، لكن هو مثل ما قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، مثل ما قال النبي الجماعة، والجماعة معروفة معهودة، وإن كانت هذه الجماعة مربوطة بما عليه الأنبياء من قبل لكن نقول بملء أفواهنا أن السلفية أسسها رسول الله، ما ليه؟ أسسها رسول الله قولا وعملا، لكن مع كلام الشيخ محمود يعني على أن الحق هذا قديم، ليه؟ لأن الأصول دي مجتمع فيها جميع الأنبياء، توحيد واتباع الأنبياء، التوحيد والنبوات والميعاد، دي أصول اتفق عليها جميع الأنبياء والمرسلون، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الأنبياء إخوة لعلاه، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، يقصد كده يعني الحق هذا حق قديم. نعم نعم صح، ما هم أهل السنة والجماعة، قول أهل السنة، قول سلفي، قول أهل الحديث، قول أهل الأظهر، عادي ما فيش اسم يعني معين، ولهذا اللي يقول لك السلفية وما سماش بغيرها غلط. مسلم، سلفي، سني، أهل أظهر، كل ده كل دي يعني بيان لمنهج، هذا للمنهج. نعم،
قال حفظه الله تعالى: وإن سألت أيها المسلم ما حاصل اعتقاد السلفية،
قال ابن عباس يوم تبيض وجوه سود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، سود وجوه الفرقة والاختلاف، ولذا احنا لا نوالي على اسم دون اسم، الولاء والبراء عندنا على ايه؟ على حقائق ومعاني ومناء ومنهج. لو افترضنا ان واحد سمى نفسه سلفيا وليس سلفيا لا نواليه، كمن سمى الخمر لبنا وشربه ننكر عليه، انا بشرب لبن، اللبن حلال، نقول المسكر حرام، سميته لبنا، سميته كذا، هو المسكر، العلة فين؟ في الوصف، فما أسكرك ثديه فقليل حرام. فلو جينا احنا نضع على زجاجة الخمر العسل، يبقى العسل حرام ولا حلال؟ يبقى العسل ده حرام، ليه؟ لأن ده مسكر، انت بتسميه عسل لكن هو خمر، فالخمر كل ما خامر العقل وأذهبه على وجه اللذات والطرق. طب واحد جه سمى اللبن روبة، زي في العراق كده، يسمون لك غروبة. احنا عندنا غروبة، غروبة دي ايه؟ حد يوصل غروبة؟ هم بيسموه روبة. الروبة دي جميلة جدا، يا سلام يا سلام، نكون الروبة باردة باردة كده، يدخل لك كوباية روبة على الصبح كده. ما هو لبن، انا بنظر الى الحقيقة، لبن سميه روبة سميه حاجة. فاذا لو جي واحد يقول انا سلفي كتاب ونصر في باب سلف الامة، يا ما صدع رؤوسنا بتوع اسكندرية، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وسيد عبد العظيم يقوم ويقعد ولا كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع. وقبل ثورة مصر ديت في ثورة تونس كان بيقر السلفية لا والمنهج والرئيس والشعبات، وحصلت ثورة مصر ما كانوا مفكرين ثورة مصر ديت تبقى زي الثورات اللي قبل كده، يطلع شوية في الميدان يقوم الدولة تقضى عليهم انتهت المسألة. فقال لك احنا لا، احنا مش مع تونس. لما المسألة مشت والعيال ما بيمشوش قدام العربيات قال لك الحق. ولهذا ياسر الغرامي اسكندريه اصدر تعليمات ما فيش حد ينزل بدايه التحريف الاول، لما لقوا المساله ممكن تجيب فايده نزلوا. قال لك ما الكعكه دي لازم ناخدها حته، زي حسان كده كان بيقول، حسان ما رضاش ينزل اول يومين. بعد كده بقى يقول لك ايه؟ فنظرت فخجلت من نفسي، خجلت، انا خجلت لما شفت كده، قلت انزل. فنزل حسان يقول الشباب التقي النقي الذكي، وطلع بقى دعاه السلفيه اللي يقول لك انا بعتذر الشباب المسقط البناطيل، كنا بنقول شباب مسقط البناطيل وكذا اسفين. واللي يقول لك الوقوف في طابور الانتخابات احسن من قيام الليل، واللي يقول لك عذرا ايها الشباب زي محمد اسماعيل، واللي وبقى العيال ديت رضي الله عنهم وارضاه، واللي يقول لك ده احنا كنا بنقف العسكري بتاع 73 عظام وسلام، ده لا ده ده بقى احسن. خالد الجندي ومحمد حسان يقول لك احنا كنا، خالد الجندي يقول لك احنا كنا زمان كان عندنا العسكري بتاع 73 ده يعني نقابل كده عظام وسلام، انما النهارده العيال ديت ده احنا بنستحمي نفسنا قدامهم. العيال دي اللي هم ايه يا اخواني؟ اللي هم العيال متربيه في امريكا وجايين بيعتذروا للي بيسقطوا البناطيل. احنا غلطانين، احنا كنا كلام في حقكم، ده انتم رفعتم رؤوسنا، رفعوا رؤوسكم. يعني انت اذا كان ده حسان الشباب التقي النقي الذكي، امال الشباب ده يبقى ايه؟ الشباب اللي بيعرف يتعلم في كل مكان، ده شباب الحافظ لكتاب الله، الشاب اللي بيقف نوت 17 سنه بيختم ختمه القران بالمصلين في رمضان مره واثنين، يبقى الشاب ده ايه؟ الشاب اللي يحفظ سنه النبي، الشاب اللي بيعلم المنبر يذكر الناس بالحق، يبقى ده شاب ايه؟ لما يبقى الشاب الذي لا يصلي ربما، الشاب اللي ما يعرف دينه تقي نقي ذكي، امال الشاب ده يبقى ايه؟ الشاب هذا اللي جرى وراءكم على الطرقات، اللي ضيع اعماره قبل رؤوسكم وقبل ايديكم ظن الحق معكم، هذا الشباب الذي ضيعتم اعماره وضللتموه وحرفتموه، ما ده بايه؟ من اجل ايه؟ من اجل ان هؤلاء الشباب خرجوا على السلطان، لما صار الشباب خوارج صاروا اتقياء انقياء اذكياء. سبحان الله سبحان الله. فالسلفية منهج ومعنى، دعك من كلمة تقال دون حقيقة وجوهر. نعم.
وإن سألت أيها المسلم ما حاصل اعتقاد السلفية، فجوابنا لقد عبر عن ذلك علم من أعلامها وإمام من أئمتها وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قال في العقيدة الواسطية: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال مقيده: وفي هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة المشهورة حديث عمر رضي الله عنه المشهور بحديث جبريل عليه السلام، وفيه: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. فإذا تقرر هذا فإني أورد لكم بعض القواعد. القاعدة الأولى: الانتساب إلى السلفية. فإنك
دخلنا في بيت القصيد القواعد. الانتساب إلى السلفية هل يجوز أم لا؟ نعم.
فإن كثيرا ممن يدعون أنهم أهل السنة والجماعة وأنهم على الهدى يشمئزون من الانتساب إلى السلفية، وحتى تطمئن قلوبهم إلى هذه النسبة وتقوى عزيمتهم، لأن ما وقر في قلوبهم من الاشمئزاز منها فهي وسوسة شيطانية قواها في قلوبهم ضعف العزيمة وقلة الفقه في الدين. فلو كانت عزائمهم قوية وتحصيلهم من الفقه في الدين قوية ما اشمأزوا من ذلك ولم يجدوا في أنفسهم غضاضة منه. فنقول لهم: أولا، جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، ومن ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. والأمر الثاني أن هذه السلفية لم تكن محدثة، أن هذه النسبة لم تكن محدثة بل هي من عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهم السلف. وكلمة السلف دارجة عند أئمة أهل هذه الملة أهل السنة والجماعة، ويزيد هذا وضوح الإجماع على صحة الانتساب إلى السلفية وأنه لا غضاضة في ذلك. وقد حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا عيب على من أظهر مذهب السلف.
فقال شيخ الإسلام يقول: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتذر إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون لا حقا. قل أن السلفي بمعنى على منهج السلف وعن طريق السلف وكيت وكيت، لكن هذا كما قلنا لفظ هذه والوصف هذه إذا تحول وتغير وصار عصبية فإنه يراد. ما تقول في وصف المهاجرين والأنصار؟ أليس الله قد وصف المهاجرين وقد وصف الأنصار؟ من الذي قال للفقراء المهاجرين؟ الله. من الذي قال لقد تاب الله عن النبي والمهاجرين والأنصار؟ الله. ولكن لما قال الغلام يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ ايه دعوى الجاهلية؟ الوصف الأنصار والمهاجرون؟ لا، انها خرجت عن الحد المحمود، فالمهاجرون للهجرة الشرعية والأنصار النصرة الشرعية، ليس للنصرة العصبية وليس لإحياء الجاهلية. ولهذا قال: ما بال دعوى الجاهلية؟ مش دعوى الجاهلية رجع للانتساب إلى المهاجرين الأنصار، دعوى الجاهلية رجع إلى حقيقة الدعوة هنا لما قال يا للأنصار يا للمهاجرين، وإنما خرج ذلك مخرج ماذا؟ مخرج عصبية معينة. وعليه لو رفع واحد السلفية لتكون جماعة، تكون حزبا يوالي ويعادي على سلفية مطروح، سلفية اسكندرية، سلفية القاهرة، صارت هذه دعوة جاهلية. ونقول السلفية براء من هذا. ولهذا فالانتساب إلى السلفية على قسمين: انتساب حق لا غضاضة، ولا تعصب لمصطلح سلفي يبقى ما ينفعش أهل السنة والجماعة. لا، أنا سلفي، أنا أهل السنة والجماعة، أنا أهل أثر، أهل حديث، وهكذا. وأنا أنطلق من أعبر مرة بالسلفية، أعبر مرة بالسنة والجماعة، أعبر مرة بأهل الأثر، أعبر مرة بأهل الحديث، كل هذا عادي، ما في اسم معين. ما جيش على المسجد أقول الدعوة السلفية تدعوكم لحضور كذا وكذا، لا. وتارة تكون مخرج عصبية فتمنع، ومخرج غير صحيح بين المنهج والنسبة فتمنع. نعم.
فهذا علم من أعلام منهجنا المشهود لهم بجلالة القدر والسابقة في الفضل، ينقل الإجماع. فيا شباب الإسلام خاصة ويا أيها المسلمون عامة، لا يكون
هذا بعض الشيخ لك أنت تقول لا أنا مش سلف، أنا لا سلفي ولا إخواني ولا كذا ولا كذا، ومال أنت إيه؟ لك أنا مسلم. طيب ماشي جميل، أنت مسلم، أنت مسلم، جميع النسب تبرأ منها لك حق، تبرأ من إخوانية، تبرأ من لأنها محدثة، أما السلفية فلا يحق لك أن تتبرأ منها لأنها النبي والصحاب فهم سلفك. هم اسمهم إيه؟ سبقك؟ هم من سبقك ولا 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 ترى فرق بين من سبقك ومن سلفك؟ هم السابقون، هو السابقون الأولون. يبقى أنت على منهج مين؟ السابقين الأولين. على منهج مين؟ المهاجرين والأنصار. طب المهاجرين والأنصار دي أسماء منبوذة ولا أوصاف؟ أوصاف ليه؟ أوصاف لطاعات. والسلفية وصف لإيه؟ وصف لمنهج وما كان عليه النبي والصحابة، إشارة إلى عدم الإحداث. لكن إذا قصرت أنا لست سلفيا، اللي هي السلفية المعاصرة اللي هي بيسموها بقى مثلا الدعوة السلفية بإسكندرية، الدعوة مش عارف إيه، لا صح، لا تنتسب إلى هذه، أما سلفية النبي والصحابة واجب أن يعتزل الإنسان إلى هذه. نعم المطلوب طبعا الإسلام والإسلام الصافي، لكن الإسلام لا يتنافى مع السنة والإسلام لا يتنافى مع كذا. ولهذا أول فقرة وضعها البربهاري في شرح السنة إليه: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. يبقى السنة والإسلام واحد، ولا تقول الإسلام بس. طب ولو قلنا لك أنت من أهل السنة هل يجوز انتسابك لأهل السنة؟ لو قلت آه يبقى خالفت، ولو قلت نعم، لو قلت يعني نعم أنتسب يبقى خالفت. ليه؟ لأنك ترسلت في الإسلام ترسلت أهل السنة. ولو قلت لا فقد خالفت الإجماع. وما أنت من أهل إيه؟ يبقى أهل سنة. إيه الفرق بين أهل السنة والسلف وبين أهل السنة والأثر؟ ما في فرق، بس انتساب قديم هو النبي والصحابة. إذا ذكرت السلفية ذكر النبي والصحابة. لو أنك نزلت عن النبي والصحابة رجل واحد يبقى لا يجوز. لو قلت السلفية انتساب إلى ابن شهاب الزهري لا يجوز، إلى ابن سيرين يبقى لا يجوز. وتقول مؤسسها ابن سيرين أو مؤسسها الشعبي أو مؤسسها أحمد أو لا أبدا، إنما أظهرها أحمد، أظهرها كذا. ولهذا بعض العلماء لما قال أنا على مذهب أحمد، ما هو بقصد مذهب أحمد الذي أحدثه، يقول أنا على مذهب أحمد في هذه المسألة، أنا على مذهب أحمد في مسألة خلق القرآن الذي هو مذهب السنة والجماعة. نعم.
فيا شباب الإسلام خاصة ويا أيها المسلمون عامة، لا يكونن في صدوركم حرج من الانتساب إلى السلفية، بل ارفعوا بها رؤوسكم واصدعوا بها، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم. وأزيدكم شيئا آخر، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من علامات أهل البدع ترك انتحال السلف الصالح، فلا تجد خلفية لا سيما المنتسبون إلى الجماعات الدعوية الحديثة الظاهرة في الساحة اليوم والمناوئة لأهل السنة والجماعة إلا وهو يكره السلفية ويكره الانتساب إليها، لأن السلفية ليست مجرد نسبة، بل السلفية تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالناس يا بني حزبان، حزب الرحمن وحزب الشيطان. فحزب الشيطان الكفار والمنافقون نفاقا اعتقاديا، وحزب الرحمن هم المسلمون الذين لم يركبوا ما يخرجهم من مسمى الإيمان إخراجا كاملا. وخالص هذا الحزب حزب الرحمن الذين لم يضلوا ولن يضلوا ولن ينتكبوا
ولن يتنكبوا
ولن يتنكبوا جادة الهدى والحق في كل زمان ومكان، ولن يجتمعوا على ضلالة. هم السلفيون أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. قال القاعدة الثانية: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
يبقى القاعدة الأولى الانتساب لهذا المنهج اللي هو الانتساب يا إخوان، الانتساب المنهج الانتساب الحقيقي. قاعدة ثانية: يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. أو تاني قاعدة مباشرة أن السلفية منهج سبق أي عالم من العلماء، فلا تحكم على السلفية بالعالم ولكن احكم على العالم بالسلفية. أيوه. ما بلاش بلاش نقول له احنا مسلمين على ما كان عليه النبي والصحابه، مش واجب يعني، مش واجب، مش حرام ان تقول الاسلام زي ما احنا قلنا. احنا بنتكلم في الجمله الانتساب الى هذا، لكن انا اقول اخوك فلان السلفي مش عارف ايه، او عمي شايف النهارده السلفيه حزب ضد الاحزاب، تقول انا سلفي فكر ان انت اللي بيجوا في التلفزيون. لا، فاقول احنا كنا جماعه واحده، انا مسلم اتبعوا النبي والصحابة رضوان الله عليهم، لا تتبع جماعة من هذه الجماعات لا سلفية ولا 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 إخوانية، فاقصد السلفية الموجود. نعم.
ومعنى هذه القاعدة أن الإنسان يوصف بالتمسك وأنه من أهل السنة وأنه على الحق الذي لم تشبه شائبة البدعة والخرافة، فالعلامة الدالة عليه انتهجه من حق بأقواله وأعماله، وهذا هو الشطر الأول. ولا يعرف الحق بالرجال، والمعنى أنه ليس مجرد سلوك الرجل في قول أو فعل هو دلالة على أنه مصير، بل الحكم على الأقوال والأعمال عند السلفيين ميزانان فقط: النص والإجماع.
نعم. يبقى نأخذ منهجنا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أما الرجل، أي رجل أي عالم، يؤخذ من قوله ويرد، ولا في أحد حج على المنهج. ولهذا يا أخوان احنا فرقنا كثيرا بهذه القاعدة بين ما يقبل وما يرد، من الأقوال. قلنا فرق بين المتقرر عند السلف وبين المنسوب لبعض السلف. منهج السلف هو المتقرر عنده. طب لو جاء عالم سلفي نطق بخلاف المتقرر يبقى نرد. طب هل يصلح أن يكون للسلف في المسألة قولان؟ لأن بعض الإخوة ممكن يقع في هذه المسألة لك إيه؟ بس هذا القول قاله شيخ الإسلام، بس هذا القول قاله ابن سيرين. لما قالوا شيخ الإسلام، لما قالوا ابن سيرين، لما قالوا زيد أو عبيد، وافق المتقرر ولا خالف؟ خالف. يبقى إذن نقول هذا خطأ ونعتبرها زلة له، لكن لا نعتبرها قولا آخر للسلف. السلف في المنهج قول واحد، قضايا المنهج والأصول ده مجمع عليها، مفيش فيها قولان ولا خلاف ولا فيها خلاف. أصول السلف لا اختلاف فيها، دي إجماعية. نعم نعم. غير موجود، غير موجود على أرض الواقع أن تعرف مخالفة رجل والعلماء موجودون ويردون عليه، لكن ممكن تكون هذه مطل عليها الناس، قول يعني ليس مشهورا، لكن في قول يبقى مشهور في الناس والعلماء لا يردون عليه. فين هذا الكلام؟ هذا أين هذا الكلام؟ لكن ما كل رد يصل إليك. نعم.
القاعدة الثالثة في الحب والبغض، فإن كثيرا ممن يدعون أنهم دعاة إلى الله يحفون ويجورون في مسلك الحب والبغض، فمعيار الحب والبغض عند هؤلاء في الأشخاص في ذوات الأشخاص، وقد أجمع أهل الحق أنه لا حب لأحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبلغ عن الله وهو معصوم فيما يبلغ به عن الله جل جلاله، بلغ البلاغ المبين، لم يزد على ما أمر به ولم ينقص منه، وكذلك سائر النبيين والمرسلين عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأما في السنة فإن معيار الحب والبغض ليس في الأشخاص بل هو في الله سبحانه وتعالى، فقد صحت الأخبار بأن الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والمنع لله والإعطاء لله، فهذه ست صفات من استكملها وانتهجها في معاملته للآخرين استكمل عرى الإيمان.
سبحان الله إخواني، يا ليتنا نلتزم هذه القاعدة، وهي قواعد سبحان الله سهلة. مع ربط الرجال بالحق، ما هو ربط الحق بالرجال، إنما الحق أقدم من الرجال. طب الحاجة الثانية الحب والبغض، اجعل حبك وبغضك لله يا أخي. سبحان الله، والشخص جعلت الولاء والبراء من أجل شخص، يعني لماذا تغضب يا أخي لما نقول محمد إلياس كان محارف ولا حسن البنا كان محارف؟ لماذا يا أخي تغضب؟ ليه تغضب؟ أنت اسأل ما علامة انحرافه، ما الدليل؟ إن كان منحرفا كن متبعا والحمد لله الذي بصرنا بهذا. لكن للأسف يا أخواني، للأسف الشديد، الولاء والبراء والحب والبغض في أكثره منوط بالأشخاص. كما قلت لك، اجلس مع أي حزب أو كذا، مع سكندري، مع حزب، مع كذا، تيجي عند الشيخ وتقف، لا يمكن يتنازل عن شيخه، يتعصب له ولا يتحول عن هذا. ليه يا أخي؟ ليه أنت تحب هشاما وتجلس عنده وكذا، لكن خالف هشام إذا خالف الحق قل يا شيخ أنت خالفت الحق، وما الإشكال يا أخواني؟ هذا عند البخاري أن عمر بن الخطاب هم بإنفاق مال الكعب، عمر الملهم المحج، في شيخ على وجه الأرض كعمر؟ ما في. فقال له جليسه: يا أمير المؤمنين لست بفاعل، لن تفعل هذا. قال: لما؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر. قال: هما المرآن يقتدى بهما. ابن عمر كان يفتي من الحائض عليه طواف وداع، صار يفتي بها في سنة أفتى بأن الحائض ما عليه طواف وداع. قال: لولا قد كنت تفتي في العام الماضي بأنها كذا واليوم تفتي بكذا. قال: نعم، علمنا السنة، عرفناها خلاص، نرجع ما كنا عليه، عرفنا. ابن عباس يفتي بأن الدرهم بدرهم من جهة، الربا ربا نسيئة بس ما هو بريد أصاب قبل أن يموت بسبعين ليلة أفتى بأن الدرهم بدرهمين ربا. لما قيل له في ذلك قال نعم قد كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. لكن هتموت وتحيا على شيخك حاجة عجيبة، زي هذا حنفي وهذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي، وما الإشكال أن أخالف مالكا وأن أخالف الشافعية وأن أخالف أحمد وأن أخالف ابن سيرين وأن أخالف عبد الله بن عباس؟ أنا أرى أن درهم بدرهم، ولو مات ابن عباس على هذا القول أتبع لنقول ابن عباس؟ لا أبدا ما أتبع، أتبع صحابة النبي الآخرين الذين أصابوا في المسألة. لكن ترى الواحد برهامي يبقى برهامي، حسن بن يبقى حسن بن، هكذا ولا وبراء على هذا، وكأن كل واحد نبي من الأنبياء معصوم لا يخطئ. هل رأيت أحد الإخوان يرد على الإخوان بعلم؟ هل رأيت واحد سكندري يرد على حزب السكندري بعلم؟ لكن هو كده، أنت تبع واحد يبقى لا تخالفه، زي الحزب الرسلان الجديد نفس المسألة، شيخ المحنة، شيخ اللي كذا، شيخ الذي، إياك تفكر تقول حتى الشيخ رسلان لازم من علام. فكرك مثلا انت ممكن تقول الشيخين مش عارف ايه، اوعى واحد بس نفس المثال. حدادي بغيط، اي واحد بس يلمح كده بقى حدادي، بقى بغيط، بقى كهف الحدادية، بقى مش عارف ايه، بقى ايه الطعن في رسلان، طعن في السنة ايه ده؟ تعرف رسلان طعن في السنة؟ يعني ما يخالف رسلان؟ يعني رسلان يطلع المنبر يتكلم في الحاكم ويقلب الدنيا عليه ولا تتكلم فيه؟ كيف هذا؟ نعم في فين انت هترد؟ مش تقول لي انت يا موضوع، انا اللي ارد يا محمود، انت هتقول وخلق معنا الحق ان لا حب لاحد من البشر لذاته لا حب لاحد من البشر لذاته سوى النبي صلى الله عليه وسلم. لا، النبي ما يحب لذاته، النبي ما يحب لذاته، النبي يحب لرسالته، النبي يحب لنبوته، النبي يحب لمن معه. اما الذات اللي تلحم وعظم فلا يحب النبي لهذا، والا لا يختلف النبي عن غيره. لكن لعل مراد الشيخ يعني أنا الذي حب بإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه العبارة لا، ذات النبي صلى الله عليه وسلم كذات ما يقال يحب لذاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الاتباع له لما جاء به لنبوته لرسالته. نعم إيه بس عبارة الذات لا.
قال حفظه الله تعالى: القاعدة الرابعة في الرد على المخالف. وكثير من الناس يهونون شأن هذا الجانب ويرونه عامل تفرقة للأمة، لأن الأمة كما زعموا تحتاج إلى الاجتماع وراء بالصدع. فنقول أولا: هذا الاجتماع الذي تؤسسون له بما تؤسسون وتقاعدون له بما تقاعدون وتدعون إليه بشتى العبارات، أو هو في ذات الله أم في ذات الأشخاص؟ فإن كان في ذات الأشخاص فهذا لا حاجة بنا إليه، وإن كان في ذات الله فمن أين تستمد أصوله وقواعده؟ فإنه تستند أصوله وقواعده من النص وهو الكتاب والسنة ومن إجماع السلف الصالح. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل الحق والهدى من أئمة هذه الملة على أنه لا يجتمع الناس إلا على ما رضيه الله سبحانه وتعالى من دين الحق الذي أساسه الدعوة إلى التوحيد وسائر الطاعات من فرائض ومستحبات والنهي عن الشرك وسائر المعاصي ومنها البدع والمحدثات. إذن ما رضيه الله جل جلاله للعباد والبلاد ولم يرضى غيره ينحصر في أمرين: الأمر الأول إخلاص الدين لله وأساسه توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم فرائض الدين العملية. الأمر الثاني التحذير من كل مغاضب لله سبحانه مغاضب الله ومساخطه،
وأعظم ما يعصى الله به وأعظم مغاضبه الشرك بالله، ثم بعد ذلك التحذير من الكبائر وسائر البدع والخرافات لأنها تكدر صفو الإيمان وتنقصه. وثانيا، أنتم تريدون ألا يفترق المسلمون، فإذا قالوا نعم قلنا تريدونهم أن يجتمعوا على ماذا؟ على منهج معين؟ الجواب نعم. نقول اسمعوا ما جاء به عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال الجماعة. قد قدمت شيئا من الكلام على هذا الحديث، هذا ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فإذا الجماعة الجماعة، وهي السلفية والطائفة المنصورة والفرقة الناجية، من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يأبى الله أن يجتمع الناس على غير ذلك. وثالثا، ألا ترون يا هؤلاء الفرقان بين الحق والبطلان؟ فإن قالوا لا لم يقرهم أحد، لأنه لا بد من فرقان بين الحق والباطل، سواء في العبادات أو في المعاملات أو في السلوك الشخصي، بل في كل شيء يجري بين الناس لا بد من فرقان. وإن قالوا نعم قلنا لقد فرق الله سبحانه وتعالى وفرق رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع أئمة الدين والملة على نبذ كل ما خالف منهج الله الذي جاءت به النبيون والمرسلون. واسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والرد معناه المردود، وما كان مردودا فكأنه غير موجود. قال أهل العلم:
فأي أحداث؟ وهذا الدليل كاف في إبطال كل الجماعات اليوم، لأننا نسأل سؤالا واضحا جدا: هذه الجماعات كانت على عهد رسول الله؟ إن قالوا نعم فقد قالوا الباطل، لأن مؤسسيها ما زالوا من عشرات السنين. وإن قالوا لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إذن هي باطلة، فكل ما لم يكن على عهد رسول الله فهو باطل. نعم.
قال أهل العلم: والرد إذا أضيف للعبادة فإنه يقتضي فسادها وعدم الاعتداد بها، وإذا أضيف إلى المعاملة فإنه يقتضي إلغاءها وعدم نفوذها. ثم اسمعوا ثانيا: سيكون أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. ثم اسمعوا ثالثا، وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الصحيح المشهور، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وفي رواية: فبما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا بعض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مجتمعة على القضاء بأنه لا يصلح الناس ولا يصلح الناس ويجمع شتاتهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ويزيد هذا وضوحا ما رواه أحمد ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. الحديث وفي الحديث يا بني وهذا الحديث يا بني مصداق لما رواه الإمام مالك رحمه الله، قال: كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا: اعلموا أنه لن يصلح،
لا يصلح أخي،
لا يصلح
إلا ما أصلح أول.
قال أشهب:
أنا فرحت جدا إخواني حينما عرفت أن هذه المقولة لوهب بن كيسان، وليس أساسها لمالك، ليس لأننا لا نريد أن تكون لمالك، فحسبه بركة أنها اشتهرت عنه، ولولاه بعد فضل الله ربما عرفت عن وهب. لكن فرحنا أنه ما من نقطة خير إلا من منبع خير. فإذا كان الإمام مالك قد تألق في نشرها فقد وفق في التقاطها من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فما خير عند عالم إلا مما تربى عليه ذاك العالم. فالعالم لا ينشئ شيئا من نفسه، إنما يأخذها ممن سبقه. فسبحان الله تألق بها مالك نصرا، لكن سبحان الله إنما أخذها نصا. فلقد كان وهب بن كيسان لا يقوم من مجلس من مجالسه حتى يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما كان يقوم مجلسا حتى يقول هذه. فتلقاها من كان في مجلس الإمام مالك فنشرها فنسبت له واشتهرت عنه، وهي في الحقيقة عن شيخ كان لا يقوم من مجلسه حتى يعلم طلابه هذا. هذا ذكرنا بما جرى من أم سلمة لما قالت قولتها اللهم أجرني في مصيبتي وفي خير منها هدي النبي، وإذا به بهذا مما علمه أبو سلمة أم سلمة حينما عاد فرحا يوما لما سمع هذا من رسول الله. فلما وضع أبو سلمة هذه البذرة بإخلاص ومحبة وتلقته أم سلمة فانتفعت بها أم سلمة، فصار النبي خلفا لأبي سلمة بحديث أبي سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري عما تنبته الكلمة من كلأ وعشب كثير إن صدرت الكلمة بإخلاص. قولها واسكت، توكل على الله، أخلص فيها ما تدري، ما تدري إلى أي مدى ستصل هذه الكلمة. سبحان الله. نعم. أي نعم. لا حتى أكون أحب إليك من نفسي. ما هو حب النبي لما معه ليه النبي ما هو حب إليه هو نقصد إيه؟ نقصد النبي مش محبوب للحم وعظم، كلمة ذات يعني ذات يعني اللحم والعظم وكذا. إحنا مش محبتنا النبي عشان هو طويل قصير ربع من الرجال وسيم جميل، لا. فالأجسام لا تفاضل بينها، وإن كان النبي بعد النبوة صار جسده مباركا، صار جسده مباركا وأخذ حكما يختلف عن أحكام الأجساد كلها، فإنه يتبرك بأثاره، الوحيد اللي يتبرك بأثاره والنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل هذا مرتب على بركة الرسالة والنبوة. نعم.
قال أشهب: قلت لمالك يريد ماذا؟ قال يريد بادئ الإسلام، أو قال يريد التقوى، وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
التقوى هي سبب الصلاح. نعم.
وقد تواتر النقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رد المخالفة وإن لم تكن بدعية، وأنا ذاكر لك بعض ما صح عنهم.
لم تكن بدعة، نحن نرد المخالفة ولو في مسألة فقهية عادي، وتصنف كتابا في الرد على فلان ولو في مسألة فقهية عادي. لو طلع واحد الآن يقول مثلا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر وأنت ستصنف مصنفا في الرد عليه عادي. نعم.
وأنا ذاكر لك بعض ما صح عنهم رضي الله عنهم وأتبعه ببعض أقوالي من بعدهم. فهذا الفاروق رضي الله عنه يقول: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف؟
ابن عباس يقول: تعرفون من أحب شخص يريد الشيطان أن يهلك اليوم؟ أنا. قالوا: كيف يعني؟ كيف انت ابغض شخص للشيطان على وجه الارض؟ قال: تحدث البدعة في المشرق او المغرب فيحملها الرجل الي، فاذا حملها الي قمعتها بالسنة فترد عليه، يعني على الشيطان. يبقى انا قاعد افشل كل مخططات. فابغض شخص على الشيطان العلماء اصحاب السنة، لانهم يفشلون كل مخططات من ابليس. انما العابد يضحك عليه، ايوه اقف صلي هنا، اقف صلي هنا للصبح، احنا ليله النصف من شعبان، يا بركتك يا ليله النصف، رعد صوم شعبان نصف من نصف شعبان ده ليله، تعرفش عابد اقف صلي ده ليله الاسراء والمعراج، ده النبي عرف به. ويا سلام بقى يوم مولد النبي، بس لما تعتكف في المسجد يوم مولد الحبيب، صلى على الحبيب، وهكذا. فاضحكون عليه. انما العالم ده مولد النبي، اخسأ. فما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده. ألا تحب النبي؟ اخسأ. فهذه محبة النبي، فمحبة النبي اتباع النبي. يبقى العالم هتروح له منه وتجي له منين؟ نعم. وبعدين العالم كمان مش بيرد احتجاج الشيطان عن نفسه فقط، ده بيصعد المنبر فيبطل تصوفه واخوانيته واشعريته وجهميته وهكذا. شوف جند الشيطان دولة عباسية وأبطل أحمد رحمه الله كلها بعد فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولا تحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا به أو قال فاحفظوه. وقال الأوزعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقل ما قالوه وكف عما كف القوم عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم.
الله أكبر، كلمات من نور. نعم.
فبان بهذا أن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم متفقون على رد كل ما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسوتهم في ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد رد المخالفات ردا قويا وزجرا شديدا يجعل من سمعه وكان له قلب وكان ذا بصيرة ينزجر عن مخالفته. لما خرج إلى ثقيف وهوازن بعد الفتح مر صلى الله عليه وسلم بسدرة يعكف المشركون عندها ويموطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقال الحدثاء: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
الحدثاء الذين أسلموا في فتح مكة وبعدين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ففي العودة لسه لم يكتمل علمهم بمفردات التوحيد، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط. وهذا رد على من يقول بأن من وقع في شيء من الشرك جهلا فإن هذا يدل على أنه ما قال لا إله الله قولا مقبولا، لأن من معنى لا إله إلا الله تجنب هذا، فكونه وقع فيه دليل على أن لا إله الله باطلة. فيشترطون إذا قال الواحد لا إله إلا الله أن يكون حليما بكل مفردات علمها. وهؤلاء الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما عندهم علم بهذا، ما عندهم علم بأن اجعل لنا ذات أنواط تتنافى مع لا إله الله، مع أنهم موحدون ولا لا؟ موحدون، فعندهم العلم الإجمالي. لكن قد يخفى عليك مسألة، قد يخفى عليك أن هذا النذر هذا شرك، أو أن التبرك هذا ممنوع، أو أن والنبي دي ممنوعة. لسه ما عرفت، ما عرفت. الرجل قال لرسول الله: ما شاء الله وشئت. قال النبي: أجعل ثاني لها ندا. قل ما شاء الله رحت. رجل لسه ما عرفش أنه ما شاء الله وشئت دي ممنوع. النبي قال: تحلفوا بآبائكم. لما سمع من يحلف قال: تحلفوا بآبائكم. بل ربما تخيرا يمكن عمر اللي حلف فنهاه فقال: فما حلفت بعده بها ذاكرا ولا آثرا. هذا نعم. لا، المقايسة العقلية اللي غير معتمدة، مش القياس المضبوط. المقايسة هنا في مقابل الأثر، نورد ليك الأثر تقوم ترد بعقلك، فلا قياس مذموم، لما القياس المضبوط لا، ده مشروع.
فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا نظرنا إلى محتوى المقالة وزمانها يظهر العجب العجاب، ويشتد الداعي إلى الله على بصيرة فيمضي إلى ما يدعو إليه من الحق. فأولا من حيث لفظها هي
مختلفة.
فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، وأصحاب موسى قالوا يا موسى، أليست العبارتان مختلفتين في القول؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نادوه باسم الرسالة، نادوه باسم الرسالة، وهذا غاية في التوقير والتأدب معه. وأصحاب موسى نادوه باسمه في غاية الجلافة وسوء الأدب. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ولم يقولوا اجعل لنا إلها. أما أصحاب موسى فقد صرحوا، ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومع هذا لم يفرق نبينا صلى الله
عليه وسلم. بالله عليكم يا أخوان انتبهوا التفريق هذا، بس شوف الشيخ بيفرق التفريق. طيب.
ومع هذا لم يفرق نبينا صلى الله عليه وسلم بين المقولتين، لأن النتيجة واحدة، هي عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الزمان فإن رسول
طيب. إذا النبي ماذا قال في عبارة هؤلاء؟ قلتم والذي نفسي بيده، يحلف كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، صح؟ مع انهم خرج عن ذات انواط خرج عن ذات ذات، لكن لما تعلق القلب بذات انواط او ظن فيها كذا يبقى هذا لا فرق بينه وبين اجعل لنا اله كما له اله، اذ الاله من تاله وكرمه محبه وتعظيم. النبي قال ايه هنا؟ قلتم والذي نفس بيده. فلما يجي واحد يقول مقوله خطا وافق بها اصحاب مخالفه قالوها، فلما تقول وافقت عبارته عباره هؤلاء، فما المحظور؟ النبي قال قلتم والذي نفس بيده كما قال بنو سلمة اجعل لنا، ولم يكن هذا فيه اشكال، فيه اشكال مع ان الحروف مختلفه. طب لما يجي واحد يقول الاعمال الصالحه كلها شرط كمال، ولما يكون ده قول الاشاعره المبجئه الاعمال الصالحه كلها شرط كمال، ويقال وافق في هذه العباره وليس على المنهج منهجهم ولا كذا وهو بريء من هذا، وما الاشكال في هذا؟ لكن الجهال لا يعون. نعم.
قال اما من حيث الزمان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزو، وقائل هذه المقوله يشكلون نحو 2000 او اكثر من المعسكر، فلم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول مقولته الزاجره فيهم، لانهم لو كانت منه صلى الله عليه وسلم مجامله وحاشاه صلى الله عليه وسلم ما ارتدعوا عن مقولتهم ولا ذهبوا مع الغزو وهم في نفوسهم شيء من الشرك، ولو انهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل ان يقتلعهم من قلوبهم، فان انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار اسلام، اعني بالنسبه لهذا العدد القائلين هذه المقاله، ولو مات احد من اصحاب هذه المقاله مات على الكفر، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الزجر الذي سمعتم زجرا اقتلع راسبه الشرك من قلوبهم واجتثها منهم، ولم يقل نحن في غزو وفي حرب مع عدو وهؤلاء يشكلون سدس المعسكر تقريبا، لا بد من التربية والتصفية، لا بد من سياسة التوحيد، لا بد من قلع الشرك من قلوبهم واجتثاثه منها حتى لا تبقى له راسبة.
يعني هؤلاء سدس المعسكر، ومع ذلك النبي ما تأخر في البيان والرد والتوجيه، ولا قال لعلي لو أنكرت ترك المعسكر، لا. نعم.
والنقل
نعم. مين؟ اللي هو؟ اللي هو يعني أي كمان؟
أول ما قال ولا ذهبوا مع الغزو في نفوسهم شيء من الشرك، ولو أنهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل أن يعتقدوا مقتلين انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار إسلام.
ولو أنهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل أن يعتقدوا مقتلين انتصروا لم يكن انتصارهم انتصار إسلام، يعني بالنسبة لهذا العدد قيل هذه المقولة، يعني أنهم إيه؟ عندهم شيء من هذا، وطبعا يعني يقصد هنا لم يكن انتصار اسلام يعني اللي هو الصافي اللي هو التوحيد، لكن طبعا هم معذورون بجهلهم، معذورون بجهلهم، وبالتالي قد يكون الانسان عنده خطا يجهله ويدافع من اجل الاسلام ويكون انتصار اسلام، هذا لا يؤثر فيه الخطا. هذه عباره ايضا مهمه، وإن كان هو قيدها يعني كل بالنسبة لهذا.
قال مات على الكفر.
نعم.
قال ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على الكفر.
هذا ما يكون إلا بعد البيان والتعليم. لكن مات على الكفر أيضا هذه فيها نظر. مات هذا ممكن على كفر يعني على خصلة من خصاله. لكن ليس الكفر الذي هو نعم. ها. لا ليس الكلام هذا، نعم، لا اذا اعتقد هذا شرك اكبر، اذا اعتقد ثم ابن عبد الوهاب نفسه قال لو فعلوا لكفروا في كشف الشرك، قال لو فعلوا لكفروا، ايوه ما هو بعد البيان فأنا أقصد العبارة هنا، عبارة الشيخ هنا فيها نظر الحقيقة، يقول ولو أنهم ذهبوا وهم يعتقدون ذلك قبل أن يقتلعوهم من قلوبهم، فإن انتصروا لم يكن انتصار انتصار إسلام، طبعا هو يعني الذي يظهر لأنه انتصار إسلام، لأنه المخالفة مع عدم التوجيه فهم جهال. أعني بالنسبة لهذا العدد القائلين هذه المقالة، ولو مات أحد من أصحاب هذه المقالة مات على الكفر، بل نقول لو لم يوجه النبي لذلك ومات على هذا مات ان شاء الله معذورا، فان الجاهل يعذر في هذا. فهذا الموضع لا شك أن فيه نظر، لا الموضع فيه نظر، فيه نظر. فهؤلاء فعلوا ما فعلوه جهلا، فعلوا ما فعلوه جهلا. نعم قالوا نعم. لا هو يقول أعني بالنسبة لهذا العدد، لهذا العدد، أيوة لهذا العدد، ولو مات أحد من أصحابه مات على الكفر ماشي ما فيش إشكال، بس ولو. نعم.
والنقل عنه صلى الله عليه وسلم كثير وكثير جدا، لكن مقصودنا البيان بأن الرد على المخالف من أصل هذا الدين ومن قواعد الدعوة إلى الله على بصيرة. القاعدة الخامسة في أصل الدين وأساسه، هذه القاعدة الكلام فيها يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول المراد بهذا الدين، فإنه لا ينصرف عندنا إلا إلى دين الإسلام الذي جاءت به جميع النبي النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا يراد به المعنى اللغوي الذي هو الطاعة أو الخضوع أو التذلل أو الجزاء، بل يراد به المعنى الشرعي وهو دين الله الذي ما بعث نبي ولا رسول إلا به، وهو دين الإسلام. الأمر الثاني في الإسلام ما هو؟ فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو دين الحق، وهذا هو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للثقلين الجن والإنس. الأمر الثالث في أصل هذا الدين، الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه، له أصل ينبني عليه، وهذا الأصل الذي ينبني عليه الدين الذي هو دين الإسلام ليس للعقل فيه مجال ولا للرأي فيه مكان، بل هو أمر توقيفي مبني على نصوص الشرع، مبني على الوحيين والإجماع، والإجماع هو أحد الأدلة وهو مبني على النص، فليس مستقلا. نعم هو حجة في نفسه ولكن ليس مستقلا، فقد قرر الأئمة أن الإجماع لا بد أن يستند على نص، فقد يكون آية وقد يكون حديثا وقد يكون الحديث ضعيفا وقد يكون صحيحا، فإذا كانت السنة الذي قام عليها الإجماع من صحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالإجماع يؤكد هذا النص ويقويه، فيكون الحكم ثابتا بدليلين وهما النص والإجماع، وإن كان الحديث ضعيفا أو نصا غير معروف فالإجماع حجة بنفسه ولا يبحث عن دليله. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: المسألة الأولى العلم، وهو معرفة العبد ربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن دين الإسلام لا بد فيه من الدليل الذي يدل على أن هذا العمل مشروع، ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص لأنها توقيفية. أقول أصل الدين وأساسه أمران: الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعلهم. وقد دل على هذه القاعدة بأصليها الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين المعتبرين. قال الحق جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل جلاله فيما قصه علينا في كتابه عن أنبيائه نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. فهذه الآيات وما في معناها نص صريح في أمرين: الأمر الأول وجوب إخلاص الدين لله تعالى، وإن شئت فقل وجوب إخلاص العبادة لله تعالى. الأمر الثاني النهي عن الشرك بالله جل جلاله، وكتاب ربنا يزخر بالآيات في هذا الباب، وهذه حكمة عظيمة وقاعدة جليلة في تربية العباد أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى كل نبي، وبلغها كل نبي إلى قومه ولم يزد على ذلك ولم ينقص. والرابط بين هذين الأمرين والعلم عند الله أنه لا تستقيم عبادة لله جل جلاله وإن كانت في نفسها خالصة حتى يجانب المرء الشرك كله، حتى يكون المرء موحدا في عبادة معينة أو في عبادات لكنه مشرك في بعضها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه ما كانت المفاصلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين لأممهم أن يعبدوا الله وحده.
نعم، هي قضية المفاصلة، قضية المفاصلة كانت في إفراد الله بالعباد وليس في عبادة الله عز وجل في حد ذاتها، إذا كانوا يعبدون غيره فما طلب منهم النبي أن يعبدوا الله وفقط، إنما أن يعبدوا الله وأن يجتنبوا الطاغوت. فلو عبدوا الله وعبدوا معه غيره فهذا هو الشرك الذي يحاربه الرسول. فأساس المفاصلة في الإفراد اللي هو التوحيد. ولهذا تعجبوا من قول النبي إيه؟ أجعل الإلهة إلها واحدا، ما قالوا أجعل الإله معبودا، لا، أجعل الإلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم،
فلو قيل للأمم اعبدوا الله أخلصوا له عباداتكم ففعلوا ذلك ما حصلت مفاصلة ولا نزاع. لو كانت المصارمة والمقاطعة بل وحز الرؤوس وما استحل النبيون والمرسلون دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكرت الأمم للتوحيد.
بل هو نفي وإثبات، إثبات العبادة لله ونفي العبادة عن غير الله. نعم،
فالأمم تنكروا لما قيل لهم اعبدوا الله وحده، وهذا غير مألوف عندهم وغير مقبول، لأنهم تلوثت فطرهم واجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يعبد غيره لأنه هو وحده المستحق للعبادة. فقريش كانت لهم عبادات في الجاهلية، كانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشوراء، فكلها ما قبله الله سبحانه وتعالى منهم. لماذا؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد حذر الله،
كانت تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا لك تملكه وما ملك. يعني الله أعظم من الشريك، بس في شريك. ولهذا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين، هم جعلوا شركاءهم في منزلة الله وقدر الله، إنما القصد أنهم صرفوا العبادة لغير الله، فحين دين كانت التسوية. طيب نكمل.
نعم، وقد حذر الله سبحانه وتعالى العبادة من الشرك ولم يكتفي بمجرد النهي، فتارة كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه. إن الله قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتارة ببيان أنه محبط للعمل فلا يقبل الله معه عملا وإن كانت الأعمال أمثال الجبال. قال جل جلاله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لن يشرك به وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه وجميع من مضى من إخوانه من النبيين والمرسلين معصومون من الشرك بالله، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر وكذلك من صغائر الخسة، ولكن كان توجيه الخطاب إليه لأنه
إن الصغائر التي لا تتلافى مع مقام النبوة ليسوا معصومين منه، لكن معصومون من الإصرار عليه فإنهم يستغفرون. نعم،
ولكن كان توجيه الخطاب إليه لأنه إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو قدوته وهو المبلغ لها ما أراد الله منها من شرعه. قال حفظه الله تعالى وأما من السنة فكما أن كتاب الله عز وجل يزخر بوجوب إخلاص الدين له والعبادة له والتحذير من الشرك به، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواترت بهذا الأمر تواترا معنويا يوجب العلم اليقيني مع العمل. وأنا ذاكر لكم بعض ما في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. فإذا تأملنا هذه الأحاديث الثلاثة ظهر لنا دلالتها على الأصلين دلالة ظاهرة جلية، ووجه ذلك أن هذه الأحاديث اتفقت على ما يأتي: أولا وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ثانيا أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، ثالثا أن دين الأنبياء واحد.
دين الأنبياء واحد الذي هو الإسلام، توحيد والإيمان بالمعاد والبعث، فهذا دين واحد لا يختلف فيه نبي عن نبي. فكل الأنبياء جاءوا بالدعوة إلى التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. فدعوة الأنبياء جميعا دعوة واحدة، توحيد واجتماع ونبذ الفرقة والإيمان بالبعث، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا الأحزاب هذه ما خلفت النبي فقط يا أخواني ولا الصحابة، إنما دعوة الأحزاب وتفرق الأمة دعوة تنابذ دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه دعوة متفق عليه، فيدخل في المتفق عليه يدخل في دعوة جميع الأنبياء الاجتماع، الدعوة إلى أمة واحدة، الدعوة إلى أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاعبدون. نعم.
قال حفظ الله
من لأب، يعني الأب واحد الأمهات شتى، إشارة الأب يعني الأصل إن الدين واحد، يعني أنهم يجتمعون في الدين في أصل الإسلام مش الأب الحقيقي. نعم. ماله يدخلوا في الوعي، لكن انتبهوا يا اخواني، كلمة قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الى واحدة، يفهم البعض كلها في النار اي انها داخلة النار حتما لا محالة، وان الواحد منهم لا يدخل تحت المشيئة. لا، كلها في النار من باب الوعي. من باب الوعي يعني ايه؟ يعني قد يتخلف الوعي في بعض الافراد، قد يعذر بجهل ما سمع عن حق، هو نشأ في بيئة ولا سمع عن قول اخر، وبعضهم قد يكون مخلدا في النار من الفرق، وبعضهم قد يعذب ويخرج. إذن هم كسائر أصحاب الذنوب والمعاصي. الفرق بصفة عامة إذا كانت بدعته كفرد كشخص بدعة مكثرة وقامت عليه الحجة، هذا إذا ما دخلت في النار، وأما إذا كان متأولا وكذا فهو تحت المشيئة، إذا بلغوا الحق فتحت من شيء، إن شاء عذبه الله وخرج بعد ذلك، وإن شاء غفر له. وبعضهم جاهل ما يدري ما وصله الحق. بهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله، لأن البعض يظن أنه كلها في النار يعني أن هذه مخلدة في النار وأنها داخل النار حتما ولا بد وكذا، لا، هذا تحت المشيئة. نعم.
فظهر بهذا البيان أن هذه الأحاديث متفقة مع الآيات قبلها، وبهذا لعلكم أدركتم أن الدعوة إلى وحدة الأديان من أبطل الباطل، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث موسى باليهودية فاليهود علم على فئة من بني إسرائيل، وهم محرفة التوراة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم، وقد كان منهم له صلى الله عليه وسلم،
لكن بعث موسى بالإسلام. نعم.
وقد كان منهم له صلى الله عليه وسلم في حياته من الأذى والعناد ومخالفته جهارة وتحديه صلى الله عليه وسلم، فصبر وصابر. وآيات القرآن التي تذكر مخاذ القوم عن اليهود من بني إسرائيل كثيرة أكثر من أن تحصى، كما أن عيسى ما بعثه الله بالنصرانية، فالنصرانية فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى من عند الله جل جلاله،
ولهذا نفى الله عن إبراهيم هذا، فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. طيب ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا، ده يدل على الإسلام، على أن اليهودية والنصرانية ليست حنيفية. فالمنفي هنا ماذا؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يبقى إذن اليهودية والنصرانية ليست حنيفية، إنما كان عيسى مسلما وكان إبراهيم مسلما وكان موسى مسلما، ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نعم.
فكلتا الطائفتين من بني إسرائيل محرفة لما أنزل الله على نبيها من كتاب وجعل فيه الهدى والنور والموعظة، فكيف بالله عليكم تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين؟ وكيف نرضى بالدعوة إلى وحدة الأديان؟ فلا يغرنكم من يدعو إليها ولو كان منا ويتكلم بألسنتنا.
نعم، الدعوة إلى هذه الوحدة بحيث يكون كل على حق، هذه دعوة كفرية مخالفة الكتاب والسنة، دعوة كفرية مخالفة الكتاب والسنة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. أما الاستدلال بقوله فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهذا من الجهل العظيم أن يستدل الواحد بذلك، فإن الآية خرجت مخرج التهديد، فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فالذي يؤمن والذي يكفر سيلقى الله عز وجل، فمن آمن فله الجنة ومن كفر فله العذاب، وليس التخيير. أحد يعقل أن من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أن هذا على التخيير؟ يعني أن الله يخير الإنسان بين الإيمان والكفر؟ في أحد عاقل يقول هذا فضلا أن يكون عالما؟ ولكنهم يستدلون بهذه الآيات تخريرا بالمسلمين، ويستدلون بقوله تعالى أيضا أن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقولون ما من آمن من تهود من كذا من كذا، طالما آمن بالله وكذا فهو لا، هذا إذا آمن بنبيه. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نسخ كل شيء، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وعند مسلم من حديث أبو هريرة والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم نبي بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وعلامة قاتل المسلمون والفتوحات دي كانت مع من؟ علامة، طالما أن الإنسان مخير يبقى الإسلام معتدي بقى. نعم، الله المستعان، الله المستعان. نعم. ولا شرائع، ولا شرائع، دي مخترعة، هذه مخترعة.
القاعدة السادسة في الشهادتين.
مين؟ رؤيا الإكرام ليه في الجنة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة. أما في أرض المحشر، في أرض المحشر فهذه تحصل رؤية، لكن رؤية ليست رؤية إكرام، رؤية إهانة، لكن ليست رؤية الإكرام. رؤية الإكرام اللي تحصل من في الجنة، قال سبحانه كلا، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم.
القاعدة السادسة في الشهادتين. الشهادتان في المعنى الشرعي هما إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولهذا فإنهما أول ما يبدأ به في الإسلام، فلا يدخل في الإسلام أحد حتى يعلن بها. والكلام على الشهادتين يتضمن عدة فروع. الفرع الأول في السبب الذي منع المشركين من الشهادتين ما هو؟ قريش ومن حولها من اهل الجزيرة عرب اقحاح، هم ارباب الفصاحة وقادة البلاغة في العربية، ويعرفون مدلولات الالفاظ ويفهمون مقصود المتكلم من كلامه.
اذا فهم البيان موجود عنده، يفهمون المراد بدعوة النبي الى لا اله الا الله، يعرفون معناها، يعرفون مدلولها، يعرفون المراد منها، ولهذا كانت الحجة قائمة عليه ببلاغ القرآن لهم لأنذركم به ومن بلغ. نعم.
أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 13 سنة يدعوهم إلى هذا، والقليل هم الذين استجابوا له مثل السابقين الأولين من المهاجرين، فلماذا كان التنكر والعناد؟ بل ونبذوه صلى الله عليه وسلم بأبشع الألفاظ كالساحر والكاهن والمجنون وغير ذلك من الألقاب. السبب واضح، وهم أنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ألزم نفسه بمفاصلة الآلهة ومصارمتها وقلع عبادتها وإبطالها.
لو كان يعلم الوحش من أنه يقول لا إله إلا الله ويعبد الله ومناته وهذا يقبل منه لقالوها، لكنهم يعلمون معناها. إن قالوها هدموا الأصنام، فلا تجتمع لا إله إلا الله مع عبادة الأصنام أبدا، ولهذا أصروا عليهم عليه. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، يبقى ما عرفوا أنه لو قالوها لتركوا الآلهة. فممكن يعلمون تفسيرها جيدا في حديث البخاري، حديث مسيب بن حزم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل، ماذا قال أبو جهل؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ طب وش دراك يا أبا جهل إن لا إله الله رغب عن ملة عبد المطلب؟ هو عارف، إنما نرد على إلى أساتذة جامعة قولوا إيه معنى لا إله إلا الله. والله يا أخواني الناس بتحتاج تعليم خاص في معنى لا إله إلا الله. أدي جماعة اسمها جماعة التبليغ، قول لها كده معنى لا إله إلا الله، اللي بيقول لك إحنا دعاء إلى الله يجوبون الأرض، يجوبون الأرض يدعون، لا يدعون إلى الإسلام، يقول لك إحنا دعاء إلى الإسلام. طب تعالى كده قول لي إيه معنى لا إله إلا الله. لو قلت من لا معبود حق إلا الله نقول لك ده مفهوم لا إله الله عند الجماعة. قول، ولا حد عرفك السر؟ عرفك السر عشان تجادل بس، تجادل بيه؟ اه انت عارف هو عايز منك ايه، انت عايز منه يقول لك اه لا معبود حق من الله. دي في كتبكم، دي في الكتب، دي اللي عرفها محمد الناس. امال ايه الاشاعه اللي بتقول اخراج اليقين فاسد من القلب وكذا؟ مش في اشاعه عندكم كده بتقول ولا حقيقه؟ ففسروا لا اله الا الله بتوحيد الربوبيه مش توحيد الالوهيه. قابلت احدهم في الحرم ف يقول دعاء ودعاء ودعاء، فقلت يعني تدعو الاسلام وكذا؟ قال اه نعم. قلت له عرف لي الاسلام. ما الاسلام؟ ما الاسلام؟ والله يا اخواني ما استطاع ينطق. الاسلام دين كذا. طيب قلت له انا انت بتدعوني الى، لو انت شفتني ترك للصلاه تدعوني الى الصلاه؟ اه نعم تدعوني الى الصلاه. طيب انا مش مصلي، عندي دليل ان انا لا اصلي، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا إلى الله وأن محمد رسول الله. من كان آخر كلمة لا إله إلا الله داخل الجنة. ما فيش الصلاة، فين الصلاة؟ ماذا ستقول لي؟ ما عندهم شيء اسمه علم. أول ما تضع عنده إشكالية يقول لك أنا مش، إحنا مش علماء. لا علماء، ما كيف تدعون إلى الله ولستم علماء؟ أيدعو إلى الله الجهال أم يدعو إلى الله العلماء؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بعث النبي معاذا الى اليمن عالم، ابا موسى الى اليمن عالم، مصعب بن عمير الى المدينه عالم. وكان النبي يبعث الجهال، يبعث العلماء، انما الجهال علمهم النبي اهو. قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم اله. علم النبي دول، اللي داخل يحتاج الى علم علمه، لكن اللي بعثه داعيه هذا العالم. فقد كان معاذ عالما وكان موسى عالما وكان هؤلاء علماء، ولهذا التبليغ عندهم العلم علمان، علم مسائل، وده اوعى تجيب سيرته اجتمعنا. وعلم فضائل، فضيلة زيارة أخوك في الله، فضيلة زيارة المريض، فضيلة طعام الطعام، فضيلة السلام، فضيلة كذا. ولهذا كتاب رياض الصالحين عند تبليغي العرب، وكتاب تاني اسمه تبليغي نصاب عند تبليغي العجم، في من الشركيات ما فيه عاملين كتاب للعرب اللي هو ايه، اللي هو حياة الصحابة ورياض الصالحين للكندهلاوي التبليغي ايضا محمد يوسف. والفضائل، انما علم مسائل حلال حرام سنة شرك ابدا، وينبهوا على اتباعه دعوة، بس اياكم تكنوا في اربع حاجات. ايه؟ اوعوا تتكلموا في امراض الام، مالكش دعوة بامراض الام، سيبها مريضة. انما هتقول للمريض انت مريض هيقوم عليك، خليه مريض زي ما هو. لا تتكلموا في امراض الامة. بقول لواحد فيهم، بقول لواحد فيهم جانا في رمضان مسؤول، كان طالع دكتور وطالع معاه مجموعة، فبقول له انت دلوقتي هتشوفني بقى على ريبة، هتشوفني على شرك، اي مخالف، هتقول لي ايه؟ قال لي هقول لك اطلع معنا تعالى. قلت له مانيش جاي، انا فضل عن المنكر اهو. هتقول لي ايه؟ انهاني يلا. يقول لي اطلع، ما احنا لازم ان يطلع معانا عشان نعلمه الايمان اليقين، بعدين يعلو كذا، بعدين يبقى النهي بعد ذلك. طب انا مش جاي معاك يعني عشان تنهاني عن منكر، لابد ان اخرج الجماعه اولا. طب لا انا اتي معك، علمني انهاني. والله العظيم يا اخواني ما قال شيء. فامراض الامه على راسها الشرك، لا تتكلم فيه، لا بدع ولا كذا ولا كذا ولا كذا الى اخره. اثنين، السياسه، اوعى تتكلم في السياسه، مش السياسه بقى المخالفه، السياسه عموما، ما تتكلمش في السياسه، مالكش دعوه بالسياسه خالص. طب في سياسه شرعيه، في سياسه شرعيه، في كتب ما تعرفوش، في كتاب الشيخ السلام اسمه السياسه الشرعيه، في كتاب لابن القيم اسمه الطرق الحكميه، كتب ائمه وعلماء في السياسه الشرعيه، الاموال السلطانيه لشيخ الاسلام، الحسبه في الاسلام لشيخ الاسلام، كل دي كتب سياسه شرعيه. ما فيش كلام في السياسه. ثلاثه، لا تتكلم في القضايا الخلافيه، لا تتكلم في القضايا الخلافيه، اي قضيه خلافيه ما تتكلمش فيها. طيب العلم تحقيق الحق في هذه المسائل على الاقل فيما يبدو لك. الناس دلوقتي بتسالني في رمضان، انا معتكف في رمضان، في ناس فقولي يا عم الشيخ نطلع فلوس ولا نطلع حبوب؟ اقول اللي عايز يطلع حاجه طلعها، ما انا لازم، انا طالب علم بقود المسجد، انا الشيخ بتاع المعتكف، اقول لهم ايه طيب؟ ماذا اقول؟ شيخ انا الان ذبحت قبل صلاه العيد، اعمل ايه؟ ارجع اذبح الاضحيه ولا اجزأتني؟ شيخ انا في العيد ذبحت اضحيه مع العقيقه، خليتها مره واحده، اضحيه وعقيقه تنفع؟ كل دي قضايا خلافيه، تعمل فيها ايه طيب؟ ماذا تصنع؟ قال لي زوجتي لو رحت لفلان تبقى طالق، لو رحت عند بيت ابوك تبقى طالق؟ ولا حاجه خالص، امال دعيات ايه؟ الامر الرابع، لا تتكلم في الجماعات، لا تتكلم في الجماعات، لا تقول الاخوان وحشين ولا حلوين ولا تقول كذا كذا. طيب حينما لا اتكلم في امراض الامه، ولا اتكلم في سياسه، ولا اتكلم في جماعات، ولا اتكلم في قضايا خلافيه، والتوحيد هو توحيد الربوبيه، واكرام المسلم هو اكرام التبليغي، والصلاه هي صلاه المسلمين على اي مذهب انت في البلد، عند الاحناف يصلوا العصر قبل المغرب 40 دقيقه، صلي معهم اوعى تخالف، واخد بالك؟ ذكر الله هي اذكار الصوفيه والاوراد اللي عندهم، طريقه اصلا هي اساسها ايه؟ نم محمد الياس، امن النوم محمد الياس، قال انا قدر في قلبي طريقه اللي هي طريقه التبليغ. هذا التبليغ باختصار يا اخوان، هذا التبليغ، دعوه الى الله. كيف يعني دعوه الى الله؟ بجهل، دعوه الى الله تكون بعلم، دعوه الى الله تكون بعلم. واحنا بنقول لاخواننا سواء احد في الاخوان او احد في التبليغ. احنا مش جايين نحارب يا جماعة نقول وسعونا المكان, احنا بنتناصح, نحن نتناصح, ننصح اخاء, ننصح التبليغ, ننصح الاخوان ان يعود الى السنة, ان يعود الى السنة وان يحفظ السنة. ما يموت, والله اقسم بالله يا اخواني, وانا في زيارة اخيرة في المملكة قال واحد تبليغي يعني كان معنا في المسجد زمان وكان من ده, قال بلاغ دي انت بتحارب التبليغيين وبتحارب مش عارف ايه وبتحارب كذا واتق الله. المهم بعدين اتكلم فكان مما قال, قال شوف خد يعني انت تلقى الله, انت بتتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, انت بتدافع عن من؟ يا اخي دافع عن السنة, لا تموت على دين محمد الياس. قال اسأل الله ان اسأل الله ان احشر مع محمد الياس, يعني ضامن محمد الياس الجنة يحشر معه, الذي بايع على اربع طرق صوفية. محمد الياس بايع اربع طرق صوفية, نقشبندية والجشتية وسهرة وردية والقادرية, كل هذه الطرق بايع عليه. نعم.
فلم يفهموا ان معنى
احنا ندعو الى الله, احنا اربع ايام مش عارف ايه, احنا بندعو الى الله, احنا سيحونا في الطرقات. طيب ما احنا بندعو الى الله, معنا كتبنا, احنا بندعو, احنا ماشيين من غير كتاب بندعو الى الله, فين التبليغ؟ تعال ورين, تعال عندك دعوة زيادة تطلع اربع ايام, احنا بنطلع كل يوم, ده احنا مش عارفين نقعد مع عيال ايه اربع ايام واربعين يوم, زي ما محطوط لك زي محمد اللي اسألك بالظبط, كل شهر الزكاة تلات ايام والسنة زكاتها اربعين يوم والعمر زكاته اربعة اشهر, اللي هيطلع تلات ايام يبقى قدم عليه في الشهر, ولا يطلع اربعين يوم يبقى قدم عليه في السنة, ولا يطلع اربعة اشهر يبقى قدم عليه في العمر. تقولوا كلمتين وبعدين بعد كده انا طلع تلات ايام, من اللي هيطلع انا نية وبطانية, مفيش فرقان وبصيرة, دعوتك نية وبطانية, ايه نية وبطانية هذه؟ يقول لك صورة سيرة فريرة, صورة سيرة فريرة, ماشي على هدي مين؟ صورة على هدي النبي, لحية وعمامة وكذا وكذا, هنعدي لك الصورة مع تعديل يعني, لكن ها هنعديها. سيرة مين بقى؟ سيرة النبي في الدعوة, دعوة كانت على بصيرة, كل دي سبيل أدعو الله على بصيرة, على بصيرة, على بصيرة. يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول مدعوم إليه لا إله إلا الله, يعني يوحدوا الله, شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, فإنهم أطاعوك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة, فإنهم أطاعوك فعلموا أن الله قد أوجب عليهم صدقة إلى آخره, واتق دعوة المظلوم وإياك وكرائم مريض, منهج كامل دعوة إلى الله. أرسل النبي معاذ العالم, العالم, وأرسل موسى معاذ عند البخاري لما جاء إلى موسى يزوره وجد رجلا, قال من هذا؟ قبل ما يجده هو لسه نازل معناه بعيره, قالوا هذا رجل ارتد, كان مسلم مرتد, قالوا اقتلوه. طب اجلس, قال والله لا اجلس حتى يقتل, من بدل دينه فاقتلوه. نعم.
قال حفظه الله تعالى,
قول هذا قول فثلاثة أقوال. نعم.
قال حفظه الله تعالى, فلم يفهموا أن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الخالق الرازق المدبر, فلو كان هذا هو معناها الذي فهمه القوم ما امتنعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهم مقرون بهذا, مقرون بالربوبية, والله جل جلاله قد قص علينا خبرهم.
في كلام شخص الإسلام.
والله جل جلاله قد قص علينا خبرهم فيما لا يحصى من آية التنزيل الكريم, من ذلكم قوله تعالى, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, الآيات. والمعنى لا تجعلوا لله نظراء تعبدونهم معه وتمحضونهم المحبة كما تحبون الله، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأشياء المذكورة. خاطبهم الله جل جلاله بذلك لأنهم مقرون بأن الله وحده هو المتفرد بهذه الأشياء المذكورة في الآية. ومن ذلكم قوله جل جلاله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالقوم مقرون بالربوبية، فما ذكر الله الربوبية في القرآن إلا ليلزم القوم بالألوهية، وهي إخلاص العبادة لله. هذا معنى لا إله إلا الله باختصار، هو أنه لا معبود بحق إلا الله. فالمشركون عرفوا هذا، فمن قالها أبطل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ومما يزيد هذا المعنى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسين والد عمران رضي الله عنه: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعاني. قال: فلما أسلم حسين قال: يا رسول الله، علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال: قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وأما المعنى المبسوط للا إله إلا الله فإنه باعتبار المركبين اللذين تتركب منهما هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهي جملة. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فكما أنه لا شريك له في ملكه، كذلك لا شريك له في عبادته.
هل فعل من التبليغ عندهم في كتبه؟ ولهذا أنا أحذر بعض الإخوة أيضا بينتمي من التبليغ، أن يظن أنه يقول لك: أنا ما رأيت شيء، الناس بتدعو خلاص وما يعرفون الكلام اللي بتقوله ده ليس عندهم. عندهم في كتبهم انه لا اله الا الله ذكروها كالاتي: تقول 400 مرة او 600 مرة لا اله لا اله لا اله لا اله، ثم تقول 400 مرة الا الله الا الله الا الله، فيفصلون بين لا اله الا الله. فلا اله يقولونها مئات المرات، الا الله يقولونها مئات المرات مفصولة. تخيل ذكر لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله 400 مرة او 600 مرة، تخيل. ثم إلا الله إلا الله إلا الله، ولا إله إلا الله لا تؤدي معناها إلا بنفيها وإثباتها. فلا إله الله وحده لا تكفي، لا إله إلا الله وحده لا تكفي، لا بد من النفي والإثبات. ولهذا يقول العلماء: ركناها 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 النفي والإثبات، فلا بد من جمع بينهم. والتبليغيون يقولون لا إله لا إله، ثم يقول بعد ذلك إلا الله. نعم.
فإذا بان بهذا أن القوم ما أنكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة إلا لأنهم يعرفون معناها تماما بسطا واختصارا. وعلى هذا فإن من نطق بلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا عالما بمعناها عاملا بمقتضاها حقق تجريد الإخلاص لله وحده.
قال إبراهيم نبي قومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرن، ده يسوي لا إله الله. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يساوي لا إله إلا الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نفي وإثبات. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيئا. نفي وإثبات، لازم نفي وإثبات. نعم.
الفرع الثاني في شهادة أن محمد رسول الله. هذه الشهادة ليست مجرد كلمة ترددها الألسن وتتحرك بها الشفاه، بل هي تكليف وحمل عظيم، لكنه يسير على من يسره الله عليه. وذلكم أن المكلف الناطق بها يلزمه أربعة أمور، ولا تتحقق له هذه الشهادة، أعني شهادة أن محمد رسول الله، حتى تكتمل لديه. وهذه الأمور هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمن كمل هذه الأمور الأربعة كان محققا في شهادته للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وكانت شهادته على نفسه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه المرسل إليه شهادة صحيحة، شهادة حق بها يتحقق له تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المسلم بتحقيق الشهادتين يحقق الشرطين لقبول العمل، وإن شئت فقل الأصلين: الواجب توافرهما في كل عبادة وقربة، القربة يتقرب بها المسلم إلى الله، وذلكم الشرطان أو الأصلان أو الأمران، هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
تجريد الإخلاص يساوي شهادة لا إله إلا الله، تجريد المتابعة يساوي شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
ويتبع هذا الفرع الثالث، وهو أنه يجب على المسلم في نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتقد عموم رسالته إلى الثقلين، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه قد بلغ ما أمره الله به ولم يزد عليه ولم ينقص منه، وكذلك جميع النبيين والمرسلين بلغوا البلاغ المبين البلاغ التام. وها هنا تنبيه، وهو أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل عليه فيه وحي له ثلاثة أحوال: إحداها أنه ينزل الوحي بموافقته، وثانيا أن يسكت عنه الوحي، وهذان شرع بالاتفاق. وأما اعتبار ما سكت عنه الوحي أو ترك النبي أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم على ما اجتهد فيه فكيف يكون شرعا؟ فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره الله على خطأ، وقد بعثه سفيرا إلى خلقه يبلغهم شرع الله عز وجل. الحال الثالثة: ما نزل الوحي بخلافه فهذا ليس بشرع، ولكن لا يجوز لوم النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا، ولا التثريب عليهم في هذا الاجتهاد الذي نزل الوحي بخلافه، لأن ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة: هذه القاعدة متممة للقاعدتين قبلها، ولكن أحببنا أن نبرزها، لأن بعض المنتسبين إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متفقين في الانقياد لله ولرسوله، فالمنقاد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم تمام الانقياد هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السلفية. فالانقياد لحكم الله ولرسوله ينبني على ثلاثة أمور: إذا أتمها العبد كان انقياده تاما، وإن لم يستكملها كان انقياده لله ولرسوله ناقصا. الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله. الأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله. الأمر الثالث تصديق خبر الله ورسوله. وإليكم بعض الشواهد على هذه القاعدة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم من شيء فعليكم فعله، ائتمروا بأمره، ومهما ينهاكم عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء فعليكم اجتنابه، مع التنبيه إلى أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، أما ترك النواهي فليس فيه قيد. ففي الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالواجب على المسلم أن يفعل أوامر الله ورسوله ما استطاع ذلك، وما عجز عنه من الأوامر فالله عفو كريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يجب عليه أن يبتعد عن النواهي، فهي محارم الله وحماه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأمرا معناه شأن، وشأن يتضمن الأوامر والنواهي، لأن الأمر له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فالأمر بمعناه اللغوي يطلق على الحال والشأن والفعل، وأما الاصطلاحي فهو طلب الفعل بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء. فالآية قاضية عليك أيها المسلم أن ترعى أمر الله وأمر رسوله بالفعل، وأن ترعى نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم بالترك، ولا تتمحل على ذلك. فهي بمعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأما التصديق، تصديق الأخبار، فهذا أيضا يجب على المسلم أن يصدق ما جاء به كتاب الله كذلك، وما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، سواء كانت الأخبار في الماضي أو في المستقبل، ومن الأخبار ما يتضمن أمرا أو نهيا. والتصديق يدل له قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات تمت بحمد الله. هذه
نعم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في معنى شهادة أن محمد رسول الله، قال: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة احفظها، كيف تكون محققا شهادة أن محمد رسول الله؟ يبقى أول شيء تصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به الرسول وجب تصديقه، فإن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومن كذب الرسول في قوله أو في بعض قوله الثابت فقد كفر. الأمر الثاني طاعته فيما أمر، ما أمر به الرسول يجب طاعته. الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، فما نهى عنه ينبغي الامتثال فتنتهي عنه. الأمر الرابع هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. إخواني خلاصة، شوف هذه الرسالة كالتي قبلها وكالتي ستأتي، كل كتب العلماء كل الشريعة يا إخواني تريد منك شيئا واحدا، ما هي ما هو؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعا الله ورسوله إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. لا فلسفة يا أخي، ولا تفلسف علي ولا تفلسف عليك، ولا تجلس تنحف قلبه ونحف قلبك ونقعد أيام وليالي وتأخذ الناس ونأخذ الناس، تفتح مسجد ونفتح مسجد وتحاربني وحربك ليه؟ تعال نمتثل قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، خلينا نحمل الكتب ونتكلم منها. يا أخي ترضى بالإمام أحمد حكما بيننا؟ ترضى ترضى بالإمام أحمد؟ طبعا كتاب السنة فهم سلف، لكن أنت موافق على الإمام أحمد فيما قرره ونقله من تقريرات سلفية؟ تعال نفتح كتاب أصول السنة الإمام أحمد، هات تعال نجيب اعتقاد البخاري، أي اعتقاد إمام من الأئمة المعتبرين، ونقرأ هذا الاعتقاد ونفس المسائل. لكن سبحان الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما كل واحد إذا سمع الآيات والحديث استقام على هذا، ما كل واحد يا أخوان، إنما هذا توفيق من الله، إن الله لا يهدي من يضل، ما كل واحد يهتدي. هناك من يسمع ويعرض، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يعقلون. ما تهدي العمي ولا تسمع الصم، وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، تمت بحمد الله هذه الرسالة، والحمد لله الذي بعمته تتم الصالحات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
تفهمني بقى يا علي الكلام ده نجمعه ازاي مع الكلام السابق؟ ان اجماع يعني ينقل خلاف ويرجح بالاجماع. طب ازاي يا عم الشيخ علي؟ يعني لا يعتبر خلاف ابن خزيمة، يعني لا يعني هو لا يعتبر خلاف ابن خزيمة، تمام. وما ماشي الكلام ده في الاول ليه؟ يعني ده الخلاصة يا عم الشيخ علي؟ يا عم الشيخ علي ده الخلاصة؟ كلام هذا في رؤية المؤمنين يا عم الشيخ علي، كلام هذا رؤية الجنة، رؤية الجنة يا عم الشيخ علي، الأولاني في رؤية العرصات. لا يا عم الشيخ علي، هذا رؤية الجنة يا عم الشيخ علي، دي إجماع يا عم الشيخ علي، رؤية الجنة ده إجماع. إنما الكلام في الأول اللي ذكرته اللي هو الخلاف اللي ذكرته شيخ الإسلام، هذا كان في رؤية العرصات، رؤية العرصات. إنما ما في خلاف أبدا لأن ده نص القرآن، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في رؤية المؤمنين في الجنة، وأن الكافرين لا يرون ربهم سبحانه وتعالى بعد ذلك، إنما الكلام في العرصات. ولهذا لما هو نقل القول أول نقل إيه؟ قال هذا كلام
جماهير المتأخرين أتكلم المتأخرين وجماهير كذا وجماهير أصحاب أحمد، ما قال إجماع، قول أول ما قال إجماع، والثاني قول ابن خزيمة، والثالث قول السالمية. طيب بديع عرصات، لكن انت نقلت كلام أخير هذا هو كلام رؤية المؤمن في الجنة وأن المؤمن لا يرون ربهم بعد ذلك رؤية الإكرام، لا، لأن الله حجبه. نعم.